الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق 23 من شهر جمادى الأولى لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وببلدة البنزينة مركز بلقاس، نتناول هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان البدعة تعريفها وأنواعها وأحكامها، للشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ومتع به على طاعته. وموضوع هذه الرسالة موضوع مهم جدا، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نقرأ فيه عن علمائنا وأئمتنا. وكما بينا كثيرا أن الارتباط بالعلماء رحمه الله تعالى في أي معنى من المعاني التي نريد أن نتبصرها وأن نفهمها على وفق منهج سلفنا الصالح، هذا مسلك العلماء من سلف الأمة. فإن الإمام أحمد على جلالة قدره إلا أنه لم ينفصل عن علماء الأمة، وابن تيمية رحمه الله تعالى على علو كعبه لم ينفصل عن علماء الأمة. فالارتباط بالعلماء والارتباط بالأئمة في كل معنى تريد أن يتعمق عندك، لا شك أن هذا من التربية المفقودة في كثير من الأزمان، لا سيما في زمننا هذا. فمهم جدا في أي معنى المعاني أن تنقل عن السلف فيه وعن العلماء الراسخين الذي، لا أن تنسب قولا لنفسك أو لفهمك، تقول أنا فهمت أنا رأيت، أو تتمحور حول شيخ ورجل فتكون غايتك معروف أنت ماذا سيكون عندك، يعني الذي عندك والذي عند شيخك بس معروف، إنما أنت رجل مبلغ عن شيخك لكن لست مبلغا عن السلف ولست مبلغا عن أهل العلم. ولهذا نجد الناس اليوم هكذا، وأكثر الطلبة هكذا، معروف الطالب اللي عند فلان يبقى هو على طريقته، يمكن حتى على زيه، يمكن لو لبس الشيخ زيا معينا يحاول الطالب أن يلبس زيا إيه؟ أن يلبس زيا مثله. نعم، محبة العلماء والتزام العلماء شيء طيب، لكن المنهج قبل شيخك، المنهج قبل الشيخ، والحق قبل الشيخ. فإن كان هذا الحق قبل الشيخ فما دليله؟ لا تجعل دليل الحق شيخك. أنا والله شيخنا ما شاء الله تعرفوش ده شيخنا هذا تربي كذا وعنده كذا شيخك ليس دليلا، شيخك ليس دليلا، ليس يوجد في الأدلة كتاب سنة شيخك، إنما يوجد في الأدلة كتاب سنة فهم سلف الأمة. وشيخك جزاه الله خيرا أن ربطك بمنهج سلف الأمة، فقط ربطك، دلك على البيت، دلك على المكان، دلك على الطريق، يبقى لابد أن ترقى باستدلالك وأن تجعل استدلالك عاليا مرفوعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج سلف الأمة. وهذه نقطة تميزك، وعليه إن مات شيخك فما مات الحق، وإن غاب شيخك فما غاب الحق، وإن انتكس شيخك فالحق موجود. لا أقول لا 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 كده ده شيخ انتكس ده لا أنا أترك هذا الطريق كله، أنا أحلق لحيتي. ليه؟ ليه؟ لأن الحق كان الشيخ بس ولا إيه؟ لأن الدين هو الشيخ. ولو انتكس الشيخ، ولو رجع الشيخ، ولو تغير الشيخ، فدينك إن كان على الدليل على الكتاب وعلى السنة فالكتاب والسنة بقيان. هذه يا أخواني مسائل سهلة في التقعيد والتربية وفي التقعيد والتأصيل ووجود الأدلة على ذلك، لكن من أصعب ما يكون عند الواقع. فللأسف الشديد ترى من يجلس عند شيخ ينتمي إليه ويدافع وينافح عن شخصه، وتكون القضية قضية الإيه؟ قضية شخصية الشيخ أو شخص الشيخ. وهذا أنا أعتبره من القصور في النصيحة من أهل من أي رجل يتصدر لتعليم الأمة، من القصور جدا ألا يترك التنبيه على مثل هذه المسائل، لأن الحق قامت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهذا الحق ينبغي أن تتربى عليه. قال الله قال الرسول قال السلف الصالح، ثم لنا مع أهل العلم الاحترام، مع أهل العلم التبجيل، مع أهل العلم الشكر، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم هذا حق الشيخ علي، الاحترام، الدعاء له بظهر الغيب، توقيره، كل هذا بعيد عن مصدر الاستدلال، كل هذا بعيد عن مصدر الاستدلال. مصدر الاستدلال هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وعليه فمن أعظم الأمور ومما يغيظ أعداء السنة أنهم لا يجدون عند الطالب انتماء لشخص، فكرة شخص بيمشوا وتمحوروا حواليه، لا، إنما يجد الدليل وهو يريد أن يسحب رجليك، بس الشيخ عن عجبك أنا ماليش دعوة بالشيخ، أنا لي دخلي واتباعي، إنما هو لقال الله قال الرسول قال السلف. هذا كلام الإمام أحمد، هذا كلام الإمام مالك، هذا كلام كذا، هذه رواية البخاري، هذه رواية مسلم، هذا كلام الأئمة، هذا كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. حينئذ اسعد بهذه التربية، وهنيئا لك تلك التربية، لأنك أولا متعبد لله عز وجل بالعلم تعبدا صحيحا، والأمر الثاني أنه بإذن الله تبارك وتعالى تكون على ضرب سلفك الصالح رحمه الله تعالى. ما في يعني لسنا نحب ولا نبجل شيخ الإسلام تيمية كما أحبه وبجله تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ومع ذلك يقول ابن القيم في مطلع زاد المعاد في كلامه في الحج، وشيخ الإسلام يرى أن الأنساك ثلاثة إفراد وقران وتمتع، ابن القيم رحمه الله تعالى يرجح أنه الأنساك التمتع ويرى أنه واجب، ولو حج مفردا أو قران صح الحج، لكن يرى وجوب التمتع. ابن القيم يرى وجوب التمتع، ابن تيمية يرى سنية التمتع وأنه التمتع أفضل من الإفراد والقران، لكن لا حرج أن تحج مفردا، وقد حج أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك ولا يخفى عليهم السنة، أو قارن، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتناول المسألة يقول إيه؟ يقول وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، حق أحب إلينا من شيخنا. فمهم جدا في كل معنى من المعاني أنك أنت لا ترتبط بشيخك كمصدر استدلال. ارتبط بشيخ الحمد لله، درست عنده رسالة كذا وكتاب كذا وكذا وكذا، نعم، ولكن لا تجعله دليلك، قال الشيخ، قال علان، قال فلان. حتى انك تجد بعض من يتصدر ان درس عند شيخ ابرز هذا الشيخ لطلابه حتى كانما الدنيا جمعت فيه، انا من تلامذة الشيخ مقبل، انا من تلامذة الشيخ نباز، انا من تلامذة مثلا الباني، انا من تلامذة مثلا فلان علان، يبقى خلاص ما في الدنيا الا ايه الا هذا الشيخ، والشيخ كان والشيخ كان والشيخ راح والشيخ عاد. طب وسائر اهل العلم، سائر اهل العلم. وقد ينسى الواحد احيانا انه قد يترجم لنفسه، مش يترجم لشيخه، قد يترجم لنفسه وهو ايه وهو لا يدري. لكن كل هؤلاء القمم الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم امه الاسلام، والذين تركوا البصمات في الامه، ومن انتفع بهم على الوجه الصحيح فهو الذي تنتفع به الأمة الآن. أما إذا كان قد جلس عندهم يرجو من وراء ذلك لقبا أو ترجمة فإن ذلك لا يحصل بنفع، ولهذا ترى بعض الناس جلس عند مقبل، جلس عند ابن باز، جلس عند العثيمين، والمنهج خلاف منهج مقبل ومنهج ابن باز ومنهج العثيمين. طيب إن كنت أنت على انتفعت بشيخك، أين أنت من طريقته ودلالتي على أدلة الحق؟ فهذه مسألة مهمة جدا. حتى الصحابة وإن يعني أمرنا نحن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشخص الوحيد الذي نتبعه، لكن هم يرون أمامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الوحي، إذا سئل عن مسألة فلم يعلمها انتظر الوحي، وهم أيضا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ويستشكلون أشياء. يا رسول الله، هل أمرت نساءك بالحجاب؟ يا رسول الله، هل اتخذت مقام إبراهيم مصلى؟ تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما قال من نقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ليس هذا هو الحساب، وإنما ذلك العرض، هذا هو العرض. إذن عائشة تستشكل رضي الله عنها في إن الميت ليعذب ببكاء أهله، وهكذا. فهم تربوا على هذه التربية، تربوا على هذه التربية أنهم يكونون أتباع حق وأتباع دليل، ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حفظهم الله عز وجل بالنص إلى أن لقي آخرهم ربه سبحانه وتعالى، ولهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا للحق على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قال العلامة الفوزان حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع في آيات كثيرة ونصوص كثيرة، أمرنا بالاتباع: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير عشرات، بل تستطيع أن تقول كل نصوص القرآن هي في الحقيقة أمر بالإيه؟ أمر بالاتباع. حتى من الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليهم هم الأنبياء وأتباع الأنبياء. ونهانا عن الابتداع، جاء في الصحيحين: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين: محدثة فإن هذا من يسمى منه فهو رد. وجاء عند الترمذي: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ، إلى غير ذلك أيضا من النصوص التي نهت عن الابتداع في الدين. وباختصار: الدين آثار ونصوص، خلاف ذلك آراء، فإما أن تكون متبعا للآثار أو تكون متبعا للآراء، ولا يجمع بينهما. وإن زعم الزاعم أننا متبع نصوص، ولكن أخي النص ما يدل على هذا، أو هذا اجتهاد، أو إلى آخره، كما أنت تسمع الآن في جميع قضايا المنهج تورد أنت النصوص ولا يورد عليك إلا شيء واحد بس. يعني معقول؟ معقول يعني المشايخ ما يعرفون هذا؟ معقول إن الناس هؤلاء ما يعرفون كذا وكذا؟ حتى إن واحد من طنطة يقول لي هذا الكلام، فقلت له: طيب أنت الآن يا ابني ومن معك والدنيا كلها لما تتكلم الآن في التوحيد ولا تذهب إلى السيد البدوي وكذا، السيد البدوي هذا الموجود الذي يعبد من دون الله عز وجل في طنطا، الناس جميعا كانوا على دربه وعلى طريقته، يذهب إلى القبر يطوف حوله وينذر له، يا إما لا ينكر. لما جئتم أنتم تقولون هذا من الشرك، ماذا قال لكم الناس؟ قال لكم الناس، يعني أنتم عارفين الدين، بل أظهر مش عارف الكلام ده، ده الشيخ فلان هو بيجي في الليلة الختامية، يعني الأظهر مش عارف، أنتم فين والأظهر فين؟ فهل كانوا إذن على حق؟ هل كانوا إذن على حق لما كانوا يقولون هذا؟ هل كانوا على حق؟ أو أننا لم نغتر بالكثرة الكثيرة التي تروج هذا لأن الدليل معنا؟ إذن كن تابعا للدليل، كن تابعا للدليل. لكن إبليس سبحان الله، يعني بقول له الإسلام جاء بالاجتماع ولا الفرقة؟ جاء بالاجتماع. طيب ونهى عن الفرقة. طيب الأحزاب اجتماع ولا فرقة؟ المسألة مش كده، لا هي المسألة كده، بس الأول هو الأحزاب دي اجتماع ولا فرقة؟ الإسلام جاء بالاجتماع ونبذ الفرقة، الأحزاب دي اجتماع ولا فرقة؟ الفرقة. قلت له إذا نهى عنها الإسلام. قال لا، أصلا شباك كلام، وكأنما هو دليل من البخاري، هو أصلا كان فين الاجتماع اللي الأحزاب فرقته؟ ده الدليل فين؟ ده كأنما أتى بدليل عند البخاري، يعني مفيش فايدة. ما أنت بتناقش ناس أصلا تحتاج الأول أن تكون عاقلة، ولا ده قلت الأخ يا أخي أما تجيب لنا ناس تناقش الله كلمك، هات عقلاء الأول، هات ناس عقلاء، لأنه إحنا نقفز، المفترض إحنا فيه عندنا مسلمات، يعني إحنا لن نتناقش في الأحزاب بعد ما أقول لك الإسلام جاء باجتماع ولا بالتفرق، جاء بالاجتماع ونبذ الفرقة. طب الأحزاب إيه؟ اجتماع ولا تفرق؟ فرقة. خلاص دمتم. شوف لنا مسألة تانية بقى. ألا فإذا تقرر عندك تقول لي هو كان فين الاجتماع اللي فرقته الأحزاب، هو ده الدليل؟ يعني هل هذا دليل؟ هاب الناس على الكفر، هاب الناس على الشرك. ولهذا أنا قلت له أنت عارف أنت بينك وبين طلابنا كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، يعني أنت محتاج ترتقي من الأرض إلى السماء عشان تعرف تناقش فأي يا ابني إحنا الكلام ده ما. أنت أصلك صحتك حلوة، روح خدها جري من هنا القاهرة مرتين ثلاثة كده يا ابني، صحتك حلوة لسه شباب. صحيح إحنا فاضيين الكلام هذا، خلاص يا ابني خلاص بعضه خلاص. تربية النص دي لابد أن تكون، فضونا بقى فلان علان كذا كذا، الكلام ده ما ينفعش مع الدين مع الدليل، ما يصلح حتى مع شيخك مهما كان. دليل احنا بعد وكون صادق في التوجه والمسلك، تقفز وبسهولة جدا تحاول من مسألة ببساطة جدا. انما لو انا ركبت رأسي لن نتفق ابدا، لن نتفق. زي ما احنا ذكرنا على المنبر النهاردة، هي مسألة، هي الربا فيها خلاف؟ هو الزنا فيه خلاف؟ هو الحجاب فيه خلاف؟ خليك حتى على الحجاب اللي هو كشف الوجه، خليك مثلا يعني عندك الحجاب كشف الوجه، طيب هل نفترض، فلنفترض ان هو ده الحجاب اللي امر الله عز وجل به، طب النساء فين من الحجاب ده؟ الناس فين من بنوك الربا؟ الناس فين من الزنا؟ والذي قرر هذا هو مين؟ هو رب العالمين، مش شيخ بقى، مش شيخ ولا امام ولا حزب ولا جماعه. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. يبقى في قضيه، مش هي ان النص واضح ولا خفي، او ان المتكلم ده متهم ولا غير متهم، في قضيه انه انا في القلب هذا قد خلى، عملت له بقى تخليه لكل عصبيه او جاهليه، وعملت له تحليه بكل ايمان وصدق وقبول وحسن قصد، عشان بس تيجي هذه عند القلب تسقط على طول، تيجي عند القلب اذا تطلع عليه مات الرحمن خروا سجدا وبكيا، بمجرد تطلع عليه مات الرحمن خروا سجدا وايه وبكية، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إلى أن قال سبحانه وتعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. هو ده أهل العلم، توصل الآية بس. ولهذا قال ابن تيمية رحمه تعالى ولا يعرف إمام من أئمة المسلمين الآن أنه خلف نصا أبدا. لكن الآن سبحان الله أنت تواجه أناسا لا عقل ولا إنصاف، ولا عقل ولا إنصاف، يعني تمسكه من هنا يروح هنا، تمسكه من هنا يروح هنا، تمسكه ما فيش قضية. ولهذا أريحوا أنفسكم يا أخوان، مجالسة أهل الأهواء لن تسمن ولا تغني من جوع، هتمرض قلبك، هتمرض قلبك. صحيح إذا كنت بتغدى ما انتش عارف تغدى، إذا روحت ما انتش تعرف تنام، ليه؟ إيه اللي جبرك؟ الحزب حق يجي يسمع ويجي يعرف الدليل وتنتهي المسألة. اللي منهجه عجلت إليك ربي لترضى، اللهم ربي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، هيسمع من نفسه، هيسمع مش محتاج، من شرح الله عز وجل صدره هيجي. فلهذا لا تدعي نفسك كما قال الأجري في الشريعة في أول الكتاب قال دعك من هؤلاء، لا تناظر ولا تجلس، لكن إن جاءك من يطلب الحق، من يريد معرفة الحق، وبالتالي لم يذكر اسم شخص. ليه؟ لأنه يعلم جيدا أنه ليس من أدلة الحق الشرف، لا يحمل هذه القضية. إنما أنت الآن بيتاجر بهذه القضية، يا واحد يقول لك إيه بس أنتوا ما بتشتموا، أنتوا بتعملوا، أنتوا بتسووا، بس أصل يا ابني ما تشغلش، لا تشوش، لا تشوش على قلبك بهذا. هب مثلا أنا رجل شتان، أنا رجل سباب وأقول حقا، فما الحكم؟ افتيني، تقبل ولا تقبل؟ لنفترض رجل عربيد ويقول حق، نقبل ولا نقبل؟ كلامه نعرض على كتاب السنة ولا نعرض على أفعاله؟ على كتاب السنة. قبلنا من اليهود وأقر النبي كلامه ما شاء الله ثم شيء، أقر نبي الحبر اليهودي وبيقول إن الله خلق السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، أقر الله عز وجل هذا، ما قال أنت يهودي كيف تقول هذا، لن نقبله لأنك يهودي أبدا. يبقى إذن لا تشغل بالك بالقضية، هي مش هي قضية النقاش ولا هي قضية النزال، دعوكم من هذا، ده بيسب حسابه على الله، وده بينتقص حسابه على الله، وده بيزني حسابه على الله. ولهذا من فضل الله لا تجد المشايخ السنة أبدا يعلقون على حياة واحد الشخصية، ده بيزني، ده بيسرق، ده واخد فلوس، ده راح، ده جه، ده له علاقات مش عارف ايه، الكلام ده مش عندهم خالص. انما قال والرد، قال والرد. وعلى فكرة، على فكرة المخالف نفسه مش بيزعم، مش شتيمة، وعكون فكر لو انت شتمت بيزعم، ده نفسه، ده هو بيتمنى انك تشتم، لانه اذا شتمت قالك بس الحمد لله جاءني ما ارد به عليه، ينفع الكلام ده، ينفع كذا، يبقى هو يتمنى، ده هو يتمنى انك تشتمه، لكن ما لناش دعوه. زي ما واحد ده رد على بعض الناس وقال ده بياخدوا فلوس، ده كانت الحلقه مش عارف قد ايه، ده كانت بايه، تمام التمام، مسكوا وتكتف معاهم مشايخ تانيين، قال لك بس الكلام ده ينفع، وبيتجوز مش عارف اربعه وده بثلاثه، كلام الفاضي ده. هو قضيه الناس واحد اتجوز اربعه، طب ايه يعني انا اتجوز اربعه؟ وايه يعني ما ياخد في الحلقه مليون جنيه؟ مش ده العيب؟ ايه يعني اخد انا في حلقه مليون جنيه، اخد انا متزوج اربعه، ايوه عندها 17 سنه، وهي يعني حرام، حرام يعني واحد يتزوج عنده واحد 17 سنه؟ هي دي القضيه؟ هي مش دي القضيه، ليس هذه القضيه. يتجوز اربعه، واحده عندها 12 سنه، واحد عندها 13 سنه، 14 سنه، 15 سنه ورا بعض، من 12 ل 15 فيها ايه؟ حرام. بياخد في الحلقه مليون جنيه، مش حرام؟ مش دي القضية. إنما هي القضية قضية الانحراف عن السنة، قضية الانحراف بالأمة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هي دي القضية، هذه القضية يا أخوان. ولهذا لا نعلق على سيارة حد لو صار بمليون جنيه، ولا نعلق على بيت حد لو حتى بلغ هذا البيت مليارات. سبحان الله، وجد من السلف الناس، أنا أرث مالي أخي عن أبي ملايين، أعمل أطلع منه يعني أبيع البيت وأجيب شقة أجار، وهي يعني اركب عربيه، اركب سياره، اركب كذا. احنا كنا بنشوف الشيخ صالح الشيخ كان يمكن بيجي لنا كل درس بعربيه وثياب شكل عربيه، فايه يعني، فايه؟ راجل من آل الشيخ، من علية القوم، ابوه مستشار الملك، وقاعد في المكتبه طول النهار، ويجي درس العلم، درس العلم خلاص. الشماغ مثلا اللي لابسه بثمن مثلا لبسنا مثلا 3 4 يعني اطقم كده، واخد بالك، وسياره احدث موديل، وسياره هنا وسياره هنا وسياره هنا، تقول لا انا مش واخد، مش هتلقى منك علم، لكن انت كذا عادي مفيش اشكال. واحد ثاني هتشوف الشيخ مثلا العثيمين او الشيخ ابن باز او كذا، ترى على مش دي الفارق، هذه ليست الفارق. انما ولهذا نص العلماء ان ليس الزهد في مساله الثوب الجديد او عدمه، وليس الورع في مثل هذا يا اخواني، انما الورع في الترفع عن الحرام والترفع عن المخالفات، هو ده الورع. ولهذا لما قيل لمحمد الحسن اكتب لنا كتابا في الزهد والورع، قال كتبت لكم كتابا، قالوا له اي كتاب؟ قال كتاب في البيوع، وضعت لكم كتابا في البيوع، هذا الورع بتاعنا. أنت تبيع بأي؟ تعظم ربك سبحانه، تترفع عن الحرام، تترفع عن الكسب غير المشروع. هو ده الورع اللي ممكن يجيله ملايين ويتركها لأنها ليست مع النص. هذا هو الورع، الورع العالم اللي يكتب كتابة وما يجي ينقل النقلات ينقلها بغاية من الإتقان. العالم الذي يذكر ما له وما عليه، العالم الذي إذا بان له حق وكان على الباطل يطلع أمام الناس على المنابر ويقول أخطأت أنا، نعم كنت على الضلال والانحراف ورجعت إلى السنة. هذا هو العالم، ليس العالم الذي يبتر النص، ليس العالم الذي يخفي الحق، ليس العالم الذي يراوغ مع الأمة. هذا داعية إلى النفس، ليس داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فقد أمرنا الله رب العالمين بالاتباع ونهانا عن الابتداع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بعثه الله ليقتدى به ويطاع، وعلى آله. ما بعثه الله عز وجل ليكفر به ولا لينحرف عن هديه، إنما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليتبع وليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع، ما أرسلنا الرسول إلا ليطاع. وعلى آله وصحبه وسائر الأتباع الذين تبعوهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان، الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينحرفوا عن نصوصه ولا عن هديه ولا عن طريقته ولا عن منهجه، إنما أبرزوها. وصدق ابن وصدق أبو بكر رضي الله عنه حينما قال لما نصحوه في جيش أسامة، فقال والله لو تخطفتنا السباع وجرت، لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت. ما في أحد يجي يقول لي مصالح مفاسد، ولا في أحد يجي يقول لي طب أمهات المؤمنين، طيب المسلمون الآن أطلع جيش أسامة وتحارب مرتدين، إزاي الكلام ده؟ لا لا لا، دي مش قضيتي، قضيتي هي قضية الاتباع. والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت. فهل تخطفتهم الطير وهل جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين؟ أبدا، وإنما كان النصر المبين وكان الحق الواضح وكان التمكين. فدامت خلافته سنتين، لكن أرسى الله فيها قواعد الإسلام وقواعد التمكين. لقد ورث عمر ميراثا ثابتا عظيما، لكن سبحان الله لما تولى أبو بكر رضي الله عنه تولى أمة مهلهلة من جهة الردة والنزاع ولهذا تصف عائشة هذا، تصف عائشة رضي الله عنها هذا الموقف، فتقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الناس كالإيه؟ كالشياف في الليلة الشاتية، الشياف في الليلة الشاتية تعمل كل واحد، وحمل حملا تنأى الجبال عن حمل، ولكنه قفز بالأمة بقعدة واحدة، هي القعدة التي دخل بها الإسلام ومنذ أن أسلم ويعلنها. لئن كان قد قال ذلك فلقد صدق. كل اللي عند أبو بكر إن يقول النبي، قال النبي انتهى، وده الإسلام في أخسر صور. سبحان الله سبحان الله، احنا ليه مختلفين وليه تمزق وليه تفرق وليه في 100,000 وجهة؟ قال النبي، انا اقول بعد قال النبي، انتهت المسألة ونحل المسألة ونبقى اخوة متحابين ونبقى مسجدنا واحد ودعوتنا واحدة. ليه 72 في 72 في 72؟ ليه انت ماشي كده وانا ماشي كده وانا ماشي كده؟ طالما احنا عندنا ميراث كيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. مش مختلفين يعني في حاجه، ده احنا مختلفين في اصول. على فكره احنا مش هنحتاج، على فكره احنا مش هنحتاج الى شيخ يفصل بيننا، بس احنا بس فقط ينضبط عندنا فعلا ان مرجعيتنا النص، مرجعيتنا فهم السلف. طيب احنا قضيتنا دلوقتي قضيه حكيميه، قضيه حزبيه، قضيه كذا، القضايا دي من قضايا المنهج. طب المنهج ده فيه كتب زي ايه؟ زي اصول السنه مثلا الإمام أحمد، زي السنة الخلال. تم جابونا كتاب من دول، طيب خلاص كتاب الخلال هكذا افتح كده بسم الله الرحمن الرحيم على طول من أول باب بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في طاعة ولي الأمور الأمر وعدم الخروج عليه وكذا 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 من أول باب خلاص. أنت جايب أنت جايب كتاب عشان هو أوله كده. طب بلاش يا سيد هات الكتاب التاني هات اللالكاء يعمل لك باب كام هات البربهار يعمل لك باب تالي هات أي كتاب مش لازم يكون في الأول يبقى في النص يبقى في الأخير إنما دي أصول أهل السنة الجماعة يبقى مش محتاجين نرجع إلى شيخ إحنا نرجع لشيخ مثلا في المسائل المشكلة مثلا يعني لو اشتبه علينا أمر لكن كلام موجود في أصول أهل السنة الجماعة يشتبه علينا يوم يطلع واحد لك إيه أيوه شيخ ماشي المشكلة شيخ مش تم نصوص موجودة بس النصوص فهم النصوص وأصل مين اللي يفهم النصوص تقوم أنت تقول ده كلام شكله حلو يبقى إحنا فعلا مش مختلفين في النصوص احنا مختلفين في فهم النصوص تفهم النصوص فهم منضبط ومرت المسألة يقولك يعني شيخ يعني مسألة بقى يعني مبارك يا ابني احنا مش مبارك احنا الوقت قضيتنا قضية أصل أصل مش ما تجيبش أشخاص الأول ينضبط عندك الأصل انت ماشي في البلاد دلوقتي تقول ان مسألة خروج دي مسألة مثلا خلافية ومسألة كتو كتو وخرج فلو اذا مش قضيتك دي مش قضية بقى مبارك ولا عباس يعني عجبك ان هو مش عارف قال ايه احنا مش قضية القضية اللي هي موجودة في الكتب القضية هي موجودة في الكتب انت بتقول اللي موجود في الكتب فيه خلاف ان المسألة خلافية بنقولك هات كتاب يقول كده ما تنقلش بقى على زيد اصل مش دي القضية الاول اصل عشان الشيطان ما يضحكش عليك يقولك اصل الناس دي كانت مش عارف ايه وكان ايه وعجبهم كان بيه لا مش دي القضية انت ما تيجي تطلع في الميدان كده وتقول للناس ده كلام النووي اللي هو واما قتالهم والخروج عليه في حرب باجماع المسلمين وان كانوا فسقطا ظالمين كلام النووي ده اذا كان الظلم خاص مش عام كلام النووي ده واخد بالك اذا كان الظلم ايه عام مش خاص كلام النووي ده محمول على كذا إذا كان خروج بالسيف يعني أنت إذا المسألة مش في زيد المسألة تأصيل المسألة النووي كان قال لك يعني النووي قال لك أنا قصدي أنا الظلم عام مش الخاص أو الخاص مش العام الخاص مش العام قصدي النووي يعني لو كان الظلم خاص لو ضربك اصبر لكن لما يضرب الأمة ما تصبرش هو كان النووي قال لك أصر إليك بذلك ولك نوي قصده بالسيف طب هو نوي قصده كده إن إذا كان بالسيف هو كان قال لك النووي إن قصد السيف هات من كلام النووي ما يدل على هذا زي واحد تاني يقولك إيه النووي قصده إجماع الشافعية حكى إجماع الشافعية أهو أي كلام وخلاص والنووي نفسه يذكر بعد سطر يقول وأما الوجه المذكور في كتب بعض الشافعية لبعض الشافعية فضعيف مخالف للآثار هو نفسه بعد سطر واحد بيقول لك الوجه المذكور في كتب الشافعية لبعض أصحابنا هذا ضعيف وجهه الضعيف يبقى ده إجماع الشافعية فقال وبعد هذه فصول في بيان أنواع البدع والنهي عنها اقتضى كتابتها واجب النصيحة لله ولكتاب الرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم نعم العلماء هذه وظيفتهم النصح أخذ الناس بهذا أو لم يأخذوا كما كانت وظيفة النبي النصح أخذ بذلك الناس أو لم يأخذوا ليس عدم الاستجابة للداعية دليلا على فشله لا إنما انحراف الداعية ولو كانت الأمة كلها حوله دليل فشله من يوم أن ينحرف عن المنهج هذا دليل فشله استجابت بقى له الأمة لم تستجب الأمة دي مسألة تانية ما لها دخل طيب قال الفصل الأول تعريف البدعة أنواعها وأحكامها قال تعريفها البدعة في اللغة مأخوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق كما قال سبحانه بديع السماوات والأرض أي مخترعها على غير مثال سابق ولقول الله قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليه، وعليه يحمل قولة عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. لما اجتمع الناس على القارئ تميم بن أوس الداري وأبي بن كعب وكذا، لما اجتمع الناس قال نعمة البدعة هذه. المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية ليس البدعة الشرعية، فالبدعة الشرعية ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهذه الضلالة. أما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، المراد بذلك البدعة اللغوية، أي نعمة هذا الأمر الذي لم يجتمع المسلمون عليه مثل هذا الاجتماع ونوجد أصله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع به الصحابة بعض الليالي في رمضان وصلى بهم جماعة في رمضان، ولكنه ترك السير على ذلك والتزام ذلك، وعلل هذا قائلا خشيت أن تفرض عليكم، هذا من أجل الخشية أن تفرض عليهم. طب وهذه العلة منتهية بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا شيء يفرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولابتداء على ولهذا تقسيم الدين إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة وجبة وبدعة كذا. إذا نظرت إلى من قسم هذا التقسيم، طبعا هذا التقسيم في العموم يرد، لكن إذا فصلنا في كلام أهل العلم الذين فصلوا هذا التفصيل، فقصدهم ليس البدعة في الدين وجبة محرمة مستحبة، لا، إنما بدعة الدين هي البدعة المحرمة عنده، لكن يقصدون بدع عادات زي مثلا الدواوين ومثل هذه الأمور التي يحدثها ولي الأمر وكذا، أو جمع المصحف بما لم يجمع به على عهد النبي، يقولون هذه مثلا بدعة مستحبة أو بدعة مثلا واجبة، فقصدهم الأمر الجديد، وقصدهم ما تعلق به في العادات وأمور الناس، ليس قصدهم الدين. ما في أحد يقول في ما خالف هدي النبي بدعة حسنة، انتبهوا يا أخواني. يبقى نقول أولا هذا التقسيم لم يعرفه السلف لأنه يتنافى مع العموم، وكل بدعة ضلالة. اثنين، أنه حتى من قال بهذا فمراده ليس البدعة في الدين التي تقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل البدعة في الدين كلها إيه؟ كلها سيئة. البدعة في الدين كلها سيئة، لأن ما يقول النبي كل بدعة ضلالة ونحن نقول لا في بدعة ضلالة وفي بدعة إيه؟ حسنة. لا، هذا العموم لا يستثنى منه شيء، ما يخصه شيء، كل بدعة في الدين فهي ضلالة كبرت أو صغرت. لا يأتي واحد يقول هذه بدعة صغيرة، بس حاجة بسيطة جدا، يعني حاجة بسيطة، يعني مثلا مسألة يعني انتخابات مش مستاهلة يعني أطلع واحد من السنة عشان يعني حاجة سهلة احترقها بس. نقول طب والذي قال فيه ابن مسعود لما أتى الناس هم يذكرون في المسجد على غير طريقة النبي، كانت أدي إيه؟ أدي كده ولا أدي كده؟ لم يبتدعوا إلا أنهم يذكرون على غير ذكر النبي، فوقف عليهم وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتتح باب ضلالة. يا الله، كل الخطبة ديت كل هذا عشان سبحوا على غير تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا البر. فقال كم من مريد للخير لم يبلغه. يقول الراوي فلقد رأيتم يوما النهروان يطاعن لنا بالرماح، لكن هذا لا لا لا، يعني هو يعني عشان خروج، هو يعني عشان انتخابات، هو يعني عشان التعامل مع الإخوان، هو يعني عشان التعامل في ولاية المرة، هو يعني عشان التعامل أمال إيه اللي باقي، وإيه اللي باقي بالظبط، هو يعني عشان مش عارف إيه. خد بالك، ده لو كل واحدة حصاه فقد اجتمع جبل. ما هو نعم، هو في بعض الناس ماشي في البلاد دلوقتي ولا إيه، ولا متى يخرج الرجل من البدعة من السنة، ويؤصل أنه لا يكون رجل مبتدعا إلا إذا كان على أصول فرقة كاملة أو على غالب أصول فرقة. والسؤال بقى بنوجهه لابن مسعود رضي الله عنه، كم اصلا من الاصول خالف فيها اللي قاعدين يقولوا يسبح غير تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم الاصول كان عندهم؟ كم اصل؟ ولماذا لم يفقه هذا الائمه رحمه الله تعالى مثل احمد وغير احمد لما قالوا هذه خصال السنه من ترك واحده منها؟ ما قال من ترك خمسة ومن ترك عشرة، إنما قال من ترك واحدة منها، فدل هذا على أن خصال السنة من ترك واحدة منها وخالف السنة في أصل واحد وقد علم ذلك وقامت عليه الحجة بهذا وعرف الحق فإنه يكفي، يكفي في ذلك ولو أصل واحد. هكذا قال أحمد، هكذا قال علي بن المديني، هكذا قال سفيان الثوري. الأئمة متفقة على هذا أن من ترك خصلة واحدة فقد ترك السنة. ولهذا يقول البربهاري رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة ماذا يقول؟ يقول: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها كلها. ولهذا نقول لمن يقعد مثل هذه التقعيدات إن الواحد لابد يكون على أصول فرقة ولابد يكون على كذا وكذا، نقول طيب لو الواحد عنده ضلال في الصحابة سب صحابي واحد وانتقص صحابي ماذا نقول فيه؟ زي من انتقص معاوية وسب معاوية وسب عمرو وسب ماذا نقول فيه؟ لو واحد تكلم في القدر وبعدين فرق، يعني زي مثلا الجهمية، الجهمية معطلة في الصفات ومرجئة في الإيمان وجبرية أو قدرية في القدر، متى يكون الرجل جهميا؟ إذا قال بكلامهم في الصفات وقال بكلامهم في الإيمان وقال بكلامهم في القدر، لابد يكون هذا. ولا لو عطل الواحد الصفات كان جهميا؟ لو عطل الصفات كان جهميا. ولو قال بكلام الجهمية في الإيمان فجعل الإيمان مجرد المعرفة، هل لا يكون جهميا إلا إذا اجتمع فيه خصال التجهم كلها؟ ما قال أحد بالأئمة هكذا، ما قال أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد متى تكون البدعة ومتى يكون المبتدع، فقال صلى الله عليه وسلم في أخصر صور تحديد البدعة والسنة فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل مئة محدثة بدعة، ولا فإن كل محدثة بدعة؟ فإن كل محدثة بدعة، فالمحدثة في الدين بدعة. طيب ومتى يكون الرجل مبتدعا من الأحداث؟ طيب حفظه الله، والابتداع على قسمين: كابتداع المخترعات الحديثة ابتداع في العادات، وابتداع في الدين. يقول الشيخ الفوزان: الابتداع على قسمين، ابتداع في العادات، ابتداع في الدين. ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة. واحد ركب السيارة نقول لا أنت حرام عليك تركب سيارة، لازم أن تركب الدابة، لازم أن تركب، لا يجوز أن تركب إلا يا الحمار يا البعير يا الحصان فرس، لأن النبي لم يركب إلا هذا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما أحد يقول هذا، هذه لا دخل لها في الدين، تركب هذه أو تلك. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم الطائرة ينتقل مكة إلى المدينة في نصف ساعة يقول: لا بد أمشي عشرة أيام؟ لا بد. النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوداع لما انتقل من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى عرفة أردف خلفه من عرفة إلى المزدلفة أردف أسامة ابن زيد وأردف خلفه من المزدلفة إلى منى، أردف الفضل بن عباس. يقول أسامة وهو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذا بخطام الناقة يقول على رسلكم، قال فإذا وجد فجوة نصة، يعني إذا وجد فرجة أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع النبي، إذا النبي يريد أن يصل المزدلفة سريعا. فيأتي واحد يقول لا نركب الطائرة لأنها بدعة، هذه مسائل عادات. أو يجي واحد يتنطع، أنا رأيت واحد يعني كان حوله مجموعة من الشباب ويجعلونه هو الشيخ الأول، ليه؟ لأنه دخل عليهم من باب الزهد ومن باب العلم بما كان عليه السلف الأوائل، أي كتاب بعد 800 سنة ده ما نقرأوش، وأعار مكتبته اللي بعد 800 سنة، أي واحد بعد 800 سنة ما نقرأوش. فطبعا الناس تنبهر، ده على السلف الأول، ده على صدر الأمة، ده بس مع الكتب المسندة في الأول، إنما الكتب بعد 800 سنة لا. فهذا يخيل على مين؟ يخيل على بعض السذج. ولهذا كان اللي حواليه مين، وإحنا كنا في الرياض، كان اللي حواليه مين هناك؟ كان اللي حوله الجماعة الكهربائية السمكارية، الجماعة دول اللي هم بيخلصوا دوام المغرب ويروحوا له بعد العشاء، وطبعا ما لا يكوي الجلابية، الثياب ده ما بيكوهوش، إن طبعا ده بيتنافى مع الزهد وكذا. المهم الشاهد يعني إن كان جايب سيارة جيمس، سيارة كبيرة جيمس، كاتب عليها إيه؟ القصواء، جايب لوحة كده اسمها القصواء وكاتبها على جيمس. قال له طب إيه دخل، إيه دخل جيمس بالقصواء؟ ما تجيب القصواء، هات لك كده إبل بعير وحطه قدام الباب. وهل يغير الجيمس السيارة الجيمس، واحد يجيب سيارة جيمس آخر موديل، هل يغير حكمها أن يكتب عليها القصواء؟ وأنا في رحلة الكويت الماضية هذه أخبرني بعض المشايخ من طلاب شيخ العثيمين، فبيحكي له واحد، وهذا بقى قريب جدا يعني في حياة الشيخ، في حياة الشيخ هذا الأخ فعلا جايب حصان وربطه قدام البيت ولا يذهب إلى المسجد إلا بهذا، ويعود وطارق مساجد المسلمين، ونزل له مسجد، هذا المسجد غير ما في مكت ولا شيء، الحصى بس، تروح المسجد. والله يا أخواني يحكي لي الأخ نفسه الذي ذهب إليه، وإحنا كنا في المجلس هناك، الأخ نفسه كويتي هو يقول ذهبت إليه، قال والله يا أخواني صلى، كان أقولك كنا أخين، صلى بنا بس يعني إحنا اللي معاه. يقول دخل على العثيمين يوم، هو نفسه دخل العثيمين، ربط الفرس طبعا قدام ودخل على العثيمين، واخد بالك؟ فبيقول الشيخ العثيمين بيقول له يعني المكت ده كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كذا ده كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، خد بالك؟ فقال له الشيخ، قال له ما أدري إيه، أيضا رد عليه رد يعني عقلي بما هو يستعمله نفسه، بما هو يستعمله نفسه من أنواع هذا الاستعمال. فهذه أمور يظن البعض أنها تجعل الإنسان على الضرب الأول وعلى المنهج الأول، وهذا إنما يكون لعدم الفقه في الدين، لعدم الفقه في الدين. طيب، وكذلك الغلو في العمامة، العمامة، فإن بعض الناس يظن أن لبس العمامة هذا من الدين الذي لابد منه، ولهذا أنت لو تروح تخطب في مساجد الجمعية الشرعية لازم، لازم حاطين العمة وراء الباب، لازم قبل ما تطلع تخطب لازم تلبس العمة، لكن هم بيسمحونا يعني زي ديت بيسيبوها يتجاوزوا فيها، أما يعني أنت رايح بقلنسوة فقط لابد تلبس العمامة، هذه في المساجد الكبيرة زي السويس زي القاهرة زي كذا، دي لابد شرط أساسي في الخطيب التابع للجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، لابد تلبس العمامة قبل صعودك للمنبر. طيب، قال وابتداع في الدين، وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى هذا الابتداع على قسمين، ابتداع في العادات وابتداع في الايه، وابتداع في الدين. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هو البدعة في الدين، والمراد بكلام أهل العلم إن البدعة تقسم خمس تقسيمات، وبدعة حسنة وبدعة سيئة، ليس المراد البدعة في الدين أنها حسنة سيئة، بل البدعة في الدين كلها ضلالة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله: والبدعة في الدين نوعان. البدعة في الدين نوعان. النوع الأول بدعة قولية اعتقادية، والنوع الثاني بدعة في العبادات. يبقى بدعة اعتقادية وبدعة تعبدية، بدعة في الاعتقاد وبدعة في الايه في العبادات. يبقى البدعة في الدين رجع الى بدعة اعتقادية وبدعة تعبدية، بدعة تتعلق بالعبادات وبدعة تتعلق بالاعتقادات. الاول اللي هو البدعة القولية الاعتقادية كما قالت الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الثنتين والسبعين فرقة، كل تفرق الأمة الذي عناه النبي بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كل هذا من البدع الاعتقادية والبدع التعبدية، لكن أكثرها البدع الاعتقادية، بل جلها البدع الاعتقادية. وينضاف مع البدع الاعتقادية بدع تعبدية كما عند الصوفية كما عند الروافض. والثاني بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، يحدث عبادة، إما عبادة يحدثها لم تكن على عهد رسول الله، وهذه تسمى البدعة الحقيقية، وإما تغيير عبادة كانت على زمان رسول الله، إما بتغيير زمانها أو مكانها أو قدرها أو صفتها أو جنسها أو سببها وغير ذلك، وهذه يسميها العلماء بدعة إضافية. يبقى البدعة في العبادة على قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية وهي البدعة المخترعة التي لم تكن على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة الإضافية معناها أن العبادة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وأتى إلى صورة العبادة فجعلها على غير صورة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا الصيام عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم صام فرضا ونفلا، لكن لو أنا جئت على عبادة الصيام وجعلتها في زمن معين زي مثلا 15 من شهر شعبان فأصوم هذا اليوم، أو أصوم أول جمعة من رجب مثلا، يبقى هذه بدعة. بدعة ليه؟ هذه بدعة حقيقية ولا إضافية؟ ها؟ إضافية. ليه؟ لأن جنس العبادة وارد به الدليل، أما صفة العبادة هنا حصل فيها تغيير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، بعد الفراغ من الدفن، هذه عبادة، نسأل الله عز وجل للميت التثبيت. لكن حينما نحولها إلى دعاء جماعي منظم، رجل يدعو والناس تؤمن في كل دفن وكذا، هذه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حصل تحول من أصل العبادة الآن وصفتها على ما كان في عهد النبي إلى صفة جديدة، إلى صفة جديدة. يبقى هذه بدعة، تسمى بدعة، بدعة إضافية، يعني أنت أضفت إلى العبادة التي كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم أضفت إليها زمانا مخصصا. كذلك مكان مثلا معين، العبادة مثلا عبادة الطواف، هذه العبادة تكون فين؟ حول الكعبة، فليس هناك طواف حول الكعبة. طيب الناس اليوم يطوفون حول القبور، يبقى هذه بدعة، بدعة مكفرة، هذا شرك، ابتدعوا الطواف حول قبر ولم يكن الطواف إلا حول الكعبة، قال سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى إذن البدع على قسمين: اعتقادية وتعبدية. البدع أيضا بتقسيم آخر: حقيقية وإضافية. نعم. قال في العبادات كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها وهي أنواع. النوع الأول ما يكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياما غير مشروع أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها، يبقى ده عبادة، ده إحداث في أصل العبادة، زي اللي بيحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه عبادة. طب نقول هذه العبادة، هذا الاحتفال سببه إيه؟ سبب احترام النبي وتبجيل النبي وكذا. نقول طيب السبب ده احترام النبي وتوقيره وتعظيمه كان على زمان النبي ولا هذا محدث الآن؟ لا، كان على زمان النبي، يعني الداعي كان موجودا على زمان النبي. نعم، فلماذا ترك النبي احتفالا بمولده؟ فلو وجد مقتضى الأمر على عهد رسول الله ولم يفعله دل هذا على أن فعله بدعة وأن تركه السنة، زي أذان العيدين مثلا، النبي ترك أذان العيدين، ما دعا الناس إلى العيدين بأذان، يجي واحد يقول أنا هأذن الآن حتى أجمع الناس، أجمع الإيه؟ الناس، ودي فيها فائدة. نقول طيب جمع الناس الآن، الجمع هذا واجتماع الناس على الصلاة، هذا داعيه كان موجودا على عهد رسول الله أم لا؟ كان موجودا، ومع ذلك فعله ولا لم يفعله؟ لم يفعله، فدل على أن إحداثه هنا يكون بدعة لوجود المقتضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. النوع الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة وكالتشديد على النفس في العبادات لحد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. ولهذا العلماء قالوا لابد في أي عبادة أن توافق الشرع في واحد من ستة أمور، ستة أشياء لابد العبادة توافق الشرع فيها. أقول على هذه العبادة عبادة فعلا مقبولة ومشروعة لابد أن توافق الشرع في واحد من ستة أمور. الأمر الأول أن توافق الشرع في سبب العبادة، لابد أن يكون السبب مشروعا. فمثلا احتفال بمولد النبي، لم يشرع النبي الاحتفال بمولده ولم يرد، فإحداث عبادة بسبب هذا بدعة. اثنين، أن توافق العبادة الشرع في جنس العبادة، جنس في الجنس، فالشارع إذا دل على جنس معين في العبادة فلا بد من منه. مثال مثلا الأضحية عبادة، الأضحية عبادة، طيب بما أضحي؟ أضحي بماذا؟ لو جاء واحد عنده مزرعة دواجن ضحى بألف دجاجة، ما حكم أضحيته؟ نقول هذه ليست أضحية، هذا لحم وزع وليس أضحية. ليه؟ لابد أن تكون الأضحية من الجنس الذي حدده الشارع. وما الجنس الذي حدده الشارع؟ ها؟ بهيمة الأنعام. بهيمة، وما بهيمة الأنعام؟ إبل، بقر، غنم، لابد أن تكون أضحية، الهدي، العقيقة، كل ذلك لابد أن يكون من الإبل والبقر والإيه؟ والغنم. الثالث قدر العبادة، القدر لابد أن توافق العبادة الشرعية في القدر، فما حدده الشرع قدرا فلابد منه، مثل مثلا عدد ركعات الصلاة، عدد أيام الصيام، لابد أن نتقيد بهذا. لو واحد قال يا شيخ الله يفتح عليك رققت قلوبنا عايزين نصلي العصر اليوم ست ركعات فرصة وانت جاي معنا الله يكرمك يا شيخ عشان خطيرنا يا شيخ جزاك الله خير نصلي العصر ست ركعات ينفع؟ ليه؟ مش دي صلاة؟ على غير الأصل؟ ايوة يا عمي بس لا انت حرمت الصلاة حتى الصلاة حرموها ها؟ ولهذا ما يأتي واحد حتى صاحب بدعة رأس البدعة يوافقك على دي أبدا تقولوا ليه؟ ليه؟ ما هي صلاة نتقرب بها إلى الله انت بتحرم الصلاة؟ انت عايز افهم انت بتحرم الصلاة؟ الصلاة حرام؟ يقولك لا مش حرام تقول له طيب ليه انت تحرم علينا ست ركعات هيقولك لان النبي ما قالش كده النبي لم يفعل هذا نقول له بس لما النبي لم يفعل هذا وحرام ان نفعل خلاف ما فعله النبي هو النبي كان طف حول القبر هو النبي كان قال مدد يا بدوي ولا مدد يا ابراهيم ومدد يا اسماعيل كان النبي قال ذلك نفس الامر نفس الامر القاعدة ايه واحدة ولهذا لما تيجي تكلم صوفي ابدأ معاه بكده ابدأ معاه ايه بكده قول انا عايز اصلي لك ركعتين اقعد كده اما اصلي لك ركعتين اقعد كده يقول اعوذ بالله اقول فيها حاجه انت راجل طيب وراجل صالح راجل طيب انا احسبك على خير بس اقعد كده تعالى بس كده الله نويت اصلي ركعتين للحاج احمد الله اكبر ينفع هيك لا اعوذ بالله انت كافر ايه ده نقول له ليه ده انت راجل صالح يقول ولو ده انت راجل ابن حلال ولو ده انت راجل بني المسجد ولو ليه بس في ايه الصلاة كل الله طيب لما جعلتموها للبدوي ولما جعلتم الذبح والنذر البدوي ألست تعلم أن النذر عبادة ألست تعلم أن الذبح عبادة فكما أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى من الأحياء فالأموات من باب ايه من باب أولى الأمر الذي بعد ذلك الرابع لابد أن توافق العبادة الشرع في صفة العبادة صفة صفة فنحن نصلي الآن نقوم ثم نركع ثم نسجد لابد كده ترتيب بين القيام والركوع والسجود طب لو جعلنا السجود قبل الركوع تبطل الصلاة إن جعلت ذلك عمدا تبطل الصلاة الأمر الخامس أن توافق العبادة الشرع في زمان العبادة رمضان شهر الصيام لو أننا اتفقنا على صيام 11 شهرا إلا رمضان هل يجزئنا ذلك عن صيام رمضان؟ لا ليه؟ لأن العبادة لها زمن لو وقف الناس جميعا الحجاج وقفوا يوم العاشر من الحجة وقفوا بعرفة ولم يقف يوم التاسع هل حجهم صحيح؟ لا لأن العبادة لها زمن الأمر الأخير لابد أن توافق العبادة الشرع في مكان العبادة في المكان في المكان فلو ناس مثلا في البنزينة قالوا يعني احنا نروح مكة عشان نحج مش هو الحج ده وقوف بعرفة ورمي جمار خلاص احنا نعمله هنا وخلاص نقول يصلح الصلاة في كل مكان الصيام في كل مكان الزكاة في كل مكان أما الحج فله أماكنه المخصوصة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضرير يأتين من كل فج عميق ليشهد منافع له لا بد في هذه الأماكن تمام طيب حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها ما حكمها قال حفظه الله كل
أذن
تم قال الشيخ حفظه الله في بيان حكم البدعة قال كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة لقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل بدعة في الدين ولهذا الناس في الدنيا لا إشكال يخترعوا طالما أن ذلك لا يضرهم هذا عادي تبني بيتك بطريقة معينة أنت حر تزرع أرضك بطريقة معينة أنت حر لكن إذا دخلت المسجد أو تعبدت الله بعبادة يبقى لابد أن تكون هذه العبادة مبنية على الدليل وإلا كان ضلالا مهما كان وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة فهي ضلالة مردود. يبقى الإحداث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، إذن كل إحداث في الدين ضلالة. ومعنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة، على حسب نوعية البدعة يتفاوت التحريم، فالمحرمات تتفاوت كما أن الواجبات تتفاوت. فالتوحيد واجب، والصلاة واجبة، وإطلاق اللحية واجب، لكن يتفاوت. والشرك حرام، والقتل حرام، والتبرج حرام، ولكن يتفاوت. فمنها، أي من البدع، ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، وكما قالت غلاة الجهمية والمعتزلة، فهذا كفر صراح، زي القول بخلق القرآن، زي القول بتعطيل جميع الصفات، زي الطواف حول القبور قاصدين أصحابها، زي النذر، زي طلب المدد، زي دعاء غير الله سبحانه وتعالى، هذا كله كفر وشرك، هذا كله كفر وشرك، وهذا من أعظم المخالفات لدين المرسلين، وليس لدين النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن التوحيد مما اتفقت عليه جميع الرسل. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله إيه؟ واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي ينذر ويذبح ويطلب المدد من فلان أو علان، هذا ليس مخالف للنبي فقط، وإنما هو مخالف لجميع الأنبياء. سبحان الله يا إخواني، مخالفة يكون صاحبها مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين. يعني أنت مخالف لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولعيسى، ولموسى، ولإبراهيم، ولنوح، واليسع، ولوط، كل هؤلاء، يعني أنت مخالف كل هؤلاء على فكرة. وليس هذا في الشرك بس، تعرفوا الحزبية، الحزبية مخالفة لكل الأنبياء، الأحزاب مخالفة لجميع الأنبياء. معقول يا شيخ، ده احنا مش مقتنعين انها مخالفة حتى لبعض الناس؟ هتقولي بقى انت مخالفة لكل الأنبياء؟ لجميع الأنبياء. وما الدليل؟ قال سبحانه وتعالى: أم له شركاء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اجتماع، أن تتفرقوا في الدين افتراق، مخالفة لمين؟ يعني الأحزاب مخالفة لمين؟ جميع الأنبياء. يا الله، إلى الله ندمت على ما فعلت، وعزمت على ألا أعود إلى الأحزاب عزما أكيدا. عارفين التوبة اللي كانوا زمان بيعملوها في المساجد ديت؟ أيوه، هي دي بالظبط، عايزين نتوب كده من الشرك ومن الحزبية، من الشرك ومن الحزبية، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الأحزاب مخالفة لجميع الأنبياء؟ يعني مش مخالفة للشيخ فلان ولا علان، لا لا لا، ولا مخالفة للنبي والصحابة بس، هذه مخالفة لجميع الأنبياء. أليس هذا القرآن يا أخوان؟ أهو اسمع القرآن، أهو هذا هو القرآن: أن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونرجع نقول مسألة خلافية، فثلاث أقوال، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ثلاث أقوال، قول مين؟ قول مين؟ خنزب والولهان ولا قول من ده؟ ثلاث أقوال تعمين؟ تعمين ثلاث أقوال؟ نقول جميع الأنبياء، وتقول فيها ثلاث أقوال، جميع الأنبياء أتوا بهذا بالاجتماع ونبز الفرقة، وتقول فيها ثلاث أقوال، قول من ده؟ ثلاث أقوال فين؟ سمي لنا. يا الله. ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها. قال احنا مش قدمنا الآن يا اخواني ان دعاء القبور شرك اكبر؟ الشيخ يقول الآن دي من وسائل الشرك. ها؟ الدعاء عند القبر، يعني دعاء الله عند القبر وليس دعاء صاحب القبر. فدعاء القبر شرك مخرج من الملة، لكن دعاء الله عند القبر، يظن انه لو راح دعا وقرأ القرآن وذكر الله عز وجل عند قبر البدوي ده افضل في القبول وادعى للقبول، فودع الله، نقول هذا حرام لا يجوز، وهذا من اتخاذ القبور مساجد حتى ولو لم يبنى عليها. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في اتخاذ القبور مساجد له صورتان. الصورة الأولى أن يبنى المسجد على القبر، هذه صورة. الصورة الثانية أن يتعبد الله عند القبر، لأنه أي مكان تتعبد فيه فقد اتخذته مسجدا، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربته طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فعنده إيه؟ مسجده طهور. يبقى الأرض إن صليت في هذا المكان فقد اتخذته مسجدا. ومنها أي من البدع أيضا ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية، هذا فسق اعتقادي وليست مكفرة. ومنها ما هو معصية، طبعا القدرية اللي هم المتوسطة وإلا غلاة القدرية اللي هم نفاة العلم، هذه بدعة مكفرة. ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع الشهوة للجماع، كل هذه بدعة. فالبدع تتفاوت، البدع كلها ضلالة، لكن الضلالة تتفاوت، في بدعة مكفرة، في بدعة مفسقة فسق اعتقادي، في بدعة مفسقة فسق معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس. هذه ما الفرق بينه وبين المعصية؟ المعصية لا يقصد الوجه التعبدي فيه، يعني هنا يقول الشيخ ومنها ما هو معصية، يعني البدعة ما هو معصية. ايه الفرق بين المعصية والبدعة هنا؟ المعصية لا يقصد السالك بها التقرب الى الله، ما في واحد يزني ويقول يا رب ارزقني كما يا رب، ما في احد يقول هذا. ولا مثلا في واحد يشرب شيشة ويقول ايه الحمد لله الذي هداني لهذا، ما احد يقول هذا. المعصية لا يتقرب بها صاحبه الى الله، اما البدعة فيقصد بها السالك ايه التقرب الى الله سبحانه وتعالى، زي التبتل انقطع العبادة، وزي الصلاة الصيام والقيام في الشمس كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، رأى رجلا قائما فين؟ قائما، فقال من هذا؟ قالوا هذا ابو اسرائيل، نظر ان يقوم ولا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم ولا إيه؟ نعم، وليتم صومه. نعم، طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى تنبيه من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غالط ومخطئ ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. هذا إذا كان مراده بتقسيم البدعة هي بدعة الدين، ولو لم يكن مراده فلا ينبغي مثل هذا الإطلاق حتى لا يتضرع بذلك من يحدث في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، ف فإن كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم. وهذا يقول ليس كل بدعة ضلالة حسنة، هذا رجب في شرح الأربعين، فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. سبحان الله، أصول الدين سهلة وأصول الحق سهلة، لكنها صعبة وشاقة وشديدة على زائغ القلب ومنحرف التوجه. مثل التوحيد، في أسهل من التوحيد؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير، دعاء يكون لله ما تدعو غير الله، ذبح لله لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، أي صعوبة في هذا؟ تريد أدلة؟ يعني القرآن كله أدلة. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وعلى الله فتوكلوا فلا تخافوهم وخافوني إذ تستغيثون ربكم، إياك نعبد وإياك نستعين. ومع ذلك من طبع الله على قلب ما يفهم، ما يفهم اللي ما يفهم التوحيد، واللي ما يفهم البدعة، واللي ما يفهم المعصية، المهم في النهاية من الذي يعمل بدين الله عز وجل؟ إنما هم القلة من الناس، القلة من الناس. يعني المسألة مش مسألة إيه خفية ومسألة ظاهرة، المسألة الخفية عندك لو طلبت فيها الحق بحسن قصد لصارت ظاهرة عندك، لو طلبت فيها الحق بحسن قصد. إنما لو ما طلبت الحق بحسن قصد ولا تحركت نفسك لطلب الهدى، والله لو خاطبك الله في القرآن ولو خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما في فائدة. قال وهو أصل عظيم من أصول الدين، اللي هو إيه يا أخواني؟ إيه الأصل العظيم من أصول الدين؟ كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، هذا أصل عظيم من أصول الدين. وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فكل من أحدث شيئا، شيئا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه. كل حاجة من هذه للأسف الشديد ممكن احنا نتكلم في بدع كثير، واخد بالك، نتكلم في بدع ونحذر من البدع والتسبيح والتحميد ومولد النبي وكذا وكذا، ولكن قد نأتي نحن على بدع لا نلتفت إنها بدعة، زي بدعة الحزبية، زي بدعة الخروج على الحاكم الظالم، زي بدعة كذا، هذه نفصلها عن هذه. يبقى ليلنا نهارنا نقول للناس حرام الاحتفال بمولد النبي، حرام الأوراد الصوفية، حرام أذكار الصوفية، حرام كذا حرام كذا، حرام أن تزيدوا في الأذان أشهد سيدنا، فلا تقولوا أشهد أن سيدنا محمدا، قولوا أشهد أن محمدا، ونخطف في هذه الأشياء. حتى إذا أتينا إلى هذه البدع الظاهرة في منهج السنة والجماعة إذا بينا نتأول إيه؟ لا، مصلحة ومفسدة. طيب نفس المسألة أيضا، وأشهد أن سيدنا محمد مصلحة يا أخي، النبي عرفنا الدين صلى الله عليه وسلم، يعني لا نقول سيدنا ونعظم الناس، نعظم الدين في نفسي، نعظم النبي في نفوس الناس، مصلحة. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة، يعني كل ذلك، هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، كل ذلك بدع في الدين، من أحدث فيها أي شيء صغر أو كبر فإنه ضلالة، فإنه ضلالة، وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هي، وقالوا أيضا إنها
أحدثت أو أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف، مثل جمع القرآن في كتاب واحد وكتابة الحديث وتدوينه، فدل هذا على أنه ليس كل بدعة ضلالة، لأن هذه أشياء لم تكن على عهد السلف. أجاب رحمه حفظه الله عن هذا قائلا: إن هذه الأمور لها أصل في الشرع فليست محدثة. وقول عمر نعمة البدعة يريد البدعة اللغوية لا الشرعية كما قلنا من قبل، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه، إذا قيل إنه بدعة فهو بدعة لغة ولا شرعا، لأن البدعة شرعا ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه. وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن لكن كان مكتوبا متفرقا. هو النبي حرم كتابة القرآن؟ ما حرم كتابة القرآن، بل النبي منع من كتابة السنة في أول أمر حتى لا تختلط بالقرآن، لكن النبي كان يأمر بالكتابة وكان عنده كتاب للوحي. لكن جمع القرآن كله اللي هو المكتوب هذا في الرقاع وعلى عسيب النخل في مصحف واحد، هذا الذي حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم اتسع وأحرقت كل المصاحف سواها في عهد عثمان رضي الله عنه، لما نسخ 6 مصاحف ووزع على أمصار حتى لا يختلف الناس في قراءة القرآن. وإلا أصل الجمع هذا كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه اللي هو في مصحف واحد، وكان عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة، ثم لما جمع عثمان القرآن أرسل إلى حفصة فأتى بالمصحف الذي كان عنده. وأصل هذا كله راجع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الكتاب كتاب الوحي يكتبون بين يديه صلى الله عليه وسلم. إنما السنة السنة لم تكن تكتب على عهد رسول الله إلا الشيء اليسير، كان يكتب لكن أشياء بسيطة، وإنما كان الحفظ في الصدور أو كتب بعد أن نهى النبي أولا صلى الله عليه وسلم، ففي أول الأمر نهى النبي ثم بعد ذلك جاء الإذن بالكتابة، مثل قول عند البخاري: اكتبوا لأبي شاه. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة أنه قال: ما كان أحد أكثر مني من حديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالكتابة كانت موجودة لكن ليست منتشرة، وفي الأول كانت ممنوعة ثم بعد ذلك أذن. ولهذا جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال: ائتوني بكتاب، يعني أكتب لكم. فالكتابة أذن فيها بعد ذلك ولم تكن منتشرة. أما القرآن لا، القرآن منذ أن نزل والصحابة يكتبون القرآن، الصحابة يكتبون القرآن، لكن جمعوا في مكان واحد في مصحف واحد هذا حصل بعد الصحابة. يبقى أي بدعة؟ والنبي أصلا صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة القرآن، أي بدعة؟ وأي بدعة فعلها عمر وهو يجمع الناس على قارئ واحد، ولقد اجتمع الصحابة خلف النبي وصلوا وراءه، أي بدعة هذه؟ فهذه بدعة لغوية، يعني أمر جديد لم يكن على هذه الصورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتابة الحديث أيضا لها أصل في الشرع، فقد أمر النبي بكتابة الحديث لبعض أصحابه لما طلب منه ذلك، وكان المحظور من كتابته بصفة عامة في عهده صلى الله عليه وسلم خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المحظور، لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فدون المسلمون السنة بعد ذلك حفظ الله من الضياع، فجزى الإسلام والمسلمين خيرا حيث حافظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من الضياع وعبث العابثين. يبقى تبين لنا الآن يا أخواني مسائل. طبعا الشيخ ذكر البدعة اللغوية ولم يذكر حدا للبدعة الشرعية، لكن فهم من البدعة اللغوية. لكن ما تعريف البدعة شرعا؟ ما تعريف البدعة شرعا؟ الجواب: البدعة شرعا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها السالك التقرب إلى الله عز وجل، هذه البدعة الإيه؟ الشرعي طريقة مخترعة في الدين، مخترعة في الدين ليس عليها دليل، تضاهي الشرعية مثل العبادات بالضبط، كما أن الله شرع العبادات لنتعبد بها، هؤلاء شرعوا بدعا نتعبد به، يقصد السلك بها التقرب إلى الله عز وجل. يبقى أي شيء في الدين من هذا الوجه فهو مردود على إيه؟ مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. طب هل ممكن يا أخوان نقول مثلا مصلحة ومفسدة في بعض بدع؟ يعني الآن مثلا لما احنا ندخل مثلا مع الصوفية الآن وهم في مولد النبي، بدل ما نسيبهم يحتفلوا بمولد النبي كده ويحدثوا بدعا وخرافات، ايه رأيكم لو احنا مثلا رحنا واحتفلنا معاهم ولكن بينا أهمية السنة وكذا وكذا وخطر البدع وتكلمنا عن هذه الأشياء، عسى ان هم يتركوا هذا بعد ذلك، فما رأيكم؟ لا يجوز، لكن فيها مصلحة على الأقل، هنكسر حدة الحنق الموجود منهم أو كذا وكذا. إيه ليس في البدعة مصلحة. طيب مثلا لو أننا مثلا استجلبنا الشيعة ووجدوا في بلادنا وحصل اختلاط وحصل نوع تقارب، وبدل ما هم الذين يريدون دعوتنا ندعوهم نحن ونبين لهم، لأن الناس ديت لا يسمعون سنة، فلعلهم لو سمعوا سنة يبقى قد يستجيبوا، فنستجلبهم إلى بلادنا وقد نجانا الله منهم على مدار عشرات السنوات، إيه رأيكم؟ ممكن أحصل مصلحة في التقارب مع الشيعة ولا مع أحد من أهل الأهواء، ولا قدرية ولا جبرية ولا مرجئة ولا اللي بالي بالكم ولا أي حاجة خالص، ولا أي حاجة خالص، لا يمكن، لا يمكن يحصل مصلحة قط، والمصالح قد فرغ منها والمفاسد قد فرغ منها. فلنقف عند الأمر والنهي، ثم إنه لابد أن يعلم كل أحد أن قلوب العباد ليست بيد أحد، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. وإن كان من خير يمكن أن تسلك به إلى قلب، أن تسلك إلى قلب أحد، فليكن بالثبات على الأمر، بالثبات على السنة. ولهذا والحمد لله تجد بعض الناس يعود إلى السنة، تعرف ليه عاد إلى السنة؟ ما هو بيسمع نصوص من زمان، إنما ثباتك على هذه السنة كان أكبر دافع أنه ممكن يبحث لو أراد الله عز وجل به الهداية. قال الفصل الثاني في ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إلى ذلك، لماذا ظهرت البدع في حياة المسلمين؟ ده موضوع مهم جدا. الجماعة بقى اللي يقول لك انتوا سايبين العصاة عاملين تتكلموا في البدع وكذا، سايبين العصاة ما تتكلموش فيهم. أولا من الذي يقول بأنه أي داعية بيترك الكلام في المعاصي؟ أبدا، ده احنا جايبينها من أول الثياب للحية كل شيء، فضلا عن الزنا والربا والقتل كل هذا دين. الدين ما يقسم إلى قشر ولباب، الدين كله لباب، وكل الدين يتكلم في السنن، يتكلم في الواجبات والمعاصي والمحرمات، لكن اشتدادنا فيما هو أولى هذا الذي يتعين. اشتدادنا في أمر التوحيد، اشتدادنا في أمر السنة، التحذير من البدع. وإلا أجبني يا متفلسف عن السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مطلع خطبة الجمعة كل جمعة يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كم مبتدعا كان في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، كم مبتدع بيسمع النبي، كم قدري، كم جهمي، كم صوفي، كم بلا أزرق من اللي انت شايفه الأيام دي بما لا تستطيع إحصاهم. كانوا أمام النبي مين؟ أبو بكر وعمر، هو بكر على بدع وعمر على بدع وعثمان وطلحة وزبير وخالد وسأل، كل دول كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كل خطبة أما بعد، أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الهدي وكل بدعة كل جمعة. أولما يصبح أهل البدع بالآلاف والملايين يستكثر الناس عليك أن تقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولا تقولها بركة بس كده، قولها بس مش دعوة بالبدعة، قولها وخلاص لا دخل لك بالبدعة. هو النبي كان فصل صلى الله عليه وسلم؟ طبعا فصل النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من ضئدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. القرآن فصل في كل بدعة فصل، بس مش لازم أسماء المبتدعة، إنما فصل في مسالك المبتدعة. فقال تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ليه البدع ظهرت في حياتنا؟ ليه البدع ظهرت في حياتنا يا أخوان؟ لأننا لم نربي أمة الإسلام على السنة والتحذير من البدع. وإلا لو ربينا احنا عمالين نفهم الناس ونعلم الناس السنة كذا السنة كذا السنة كذا البدعة كذا البدعة كذا، بالتالي ستقل البدعة، بدليل ان اليوم لم تعد البدعة زي الاول، لم تعد البدعة اللي هي العملية. يعني فين النهاردة ليلة الاهل الله؟ ليلة الاهل الله كنا نعيش كده كل يوم، يقولك دي ليلة الاهل الله، ليلة الاهل الله، يجي الصوفية يعملوا كده، مش كان عندكم كده في كل مكان؟ ما عادش ولا ليلة دلوقتي الأهل الله خالص ولا ليلة لا، اتقطع دابرهم خالص. ليه؟ من التكرار، تكرار الكلام والتنصيص على هذا كثير. بدعة الاحتفال بمولد النبي في الاحتفالات القديمة المعروف، اللي يجيب حصان واللي يعمل مريض واللي يعمل نحاس واللي يعمل مش عارف ايه بتاع بخور واللي يعمل الكلام ده، موجود الآن قل جدا جدا جدا. ده ليه؟ بدعوة إلى السنة. فإذا نشط أهل السنة انقمع أهل البدعة. ولهذا أنت لا يؤتى الإسلام من قبلك. أنا بنيت مسجد أهو، يبقى أقيمه على السنة والدعوة إلى السنة. خلي الناس كلها تبعد عني مثلا ويقولوا إحنا ما بنروحش المسجد ده، لأنه هو بيقول يا عم ده بيقول احتفال بمولدنا بحرام، ده بيقول يا عم الأحزاب حرام، ده بيقول يا عم في الثورات ولا مظاهرات، سيبك منهم. ماشي، هو ده المطلوب، قول حتى لا تتعلق في عنق يوم القيامة. هو أنا أستفيد منك إيه؟ هو لما باجي أنت أنا بقبض منك؟ كنش بنقبض على الرأس ولا حاجة؟ لا، إنما لا تتعلق برقبات يوم القيامة. لازم أسمعك هذا، لازم نقول لك هذا، احضر الشرك لا بدوي ولا حسين ولا كذا، واحضر الحزبية واحضر أهل الأهواء، اوعى تمشي معي أي جماعة مطلقا، اوعى اوعى حد يستقطبك إلى هذا. كتاب سنة فالمثال في الأمة، ما هو كله بيقول، كله بيقول هو جماعة يبقى غير صادق، كله بيقول هو مع جماعة يبقى غير صادق، كله بيقول من نفسه ولا بيقول من الكتاب. يبقى لا تتفلسف ولا تشتغل بالناس، إنما أنت في منطقة في بلد يبقى لابد أن تقيم فيها التوحيد والسنة، ونكرس كل الجهود لهذا إلى التوحيد والسنة. واعلم أن كلمتك إنما تتخذ مكانا في القلوب حتما ولا بد، فإن لم تكن قد اتخذت مكانا ليكون مكان هداية فقد اتخذ مكانا ليكون مكان إقامة حجة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. احنا بنعذر إلى الله خلاص، احنا لا نتوقف في دعواتنا على أن فلان استجاب أو فلان ما استجابش. نعم، فسؤال مهم جدا، أسباب ظهور البدع في حياة المسلمين، ظهور البدع في حياة المسلمين تحتوي مسألتان. المسألة الأولى وقت ظهور البدع. الباب ده مهم جدا يا أخواني، طبعا الباب ده مبنى على الباب الأول، والباب الأول مبنى على عبارة واحدة، والإسلام كله هي عبارة واحدة: من أحدث في أمن هذا ما ليس منه فهو، ومن أتاكم رسوله فخذوه ومن نهاكم عنه. يبقى يا شيخ لو سمحت الرسول يعمل كده، سمعا وطاعة، انتهت خلاص. أهل البدع والأهواء صعبوا الدين، صعبوه على الناس، صعبوه، خلوه صعب وشاق، ناس تختلف فيه. لكن لو إن الناس
علموا الدين باختصار. والله يا أخواني انتهت المسألة. ظهور البدع امتى وتباه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين. طبعا دي من رحمة الله أنها وقعت في عهد الصحابة حتى نتعلم نحن كيف نتعامل مع البدع. يعني من رحمة الله أن التشيع حصل في عهد الصحابة، من رحمة الله أن الخوارج ظهروا في حياة الصحابة، من رحمة الله أن البدع العملية ظهرت في حياة الصحابة، القدرية ظهروا في حياة الصحابة في أواخر حياة الصحابة لما اتسعت الفتوحات وكذا، وبدأ يدخل من ليس قد تربى على مائدة الاتباع. وإلى الصحابة ليس فيهم واحد 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 من أهل البدع، ليس هناك صحابي مبتدع، ومن قال بأن هناك صحابيا مبتدع فهو المبتدع. النبي رب أمة الإسلام أمة سنة، إنما جاءت البدع من بعيد عنهم حاربوها والحمد لله حاربوها. كيف واجه بقى الصحابة أهل البدع والأهواء؟ ها؟ كيف واجهوهم؟ هتشوف أنت الآن. فقد وقع ذلك في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج أربعة. هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون وقد أنكروا على أهلها، ثم ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتن بين المسلمين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة. وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت. دي قاعدة اكتب فوق قاعدة كده: كلما تأخر الوقت، يعني عن زمان النبوة، كل ما نبعد عن عصر النبوة عصر الأئمة والصحابة والتابعين، كلما ابتعدت زادت البدع وتنوعت، زادت البدع وتنوعت. كل ما تبعد عن زمان العالم وبيئة العالم تظهر البدع. البنزينة مثلا هنا، البنزينة مثلا هنا، لو ما فيها مثلا مسجد أدعو إلى سنة، أدعو إلى كذا، يبين بدع، يبين كذا، الناس هتعرف منين؟ الناس مش هتعرف حاجة خالص. يبقى كلما ازداد البعد الزمني أو البعد المكاني عن العلم وأهله ازدادت البدع وتنوعت، تتنوع الإيه؟ البدع وتزداد. طيب المسألة الثانية: مكان ظهور البدع. تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الأمصار الكبار، يا سلام، التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة. الأمصار الكبار اللي عاش فيها الصحابة رضوان الله عليهم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: واحد واثنين الحرمان اللي هم ايه؟ مكة والمدينة. اثنين العراقان اللي هم الكوفة والبصر والشام. هذه خمسة: حرمان اثنين، عراقان اثنين، سبحان الله، شام واحد. شوف لما قل العلم وبعد الناس عن آثار النبوة، فين السنة الآن؟ في العراقين، وفين السنة الآن؟ في الشام. العلماء يا أخوان، العلماء، المكان الذي فيه العلماء فيه حياة، الحياة حيث يكون العالم. إذا لم يكن عالم فموات. ولهذا يقدر أهل البنزيمة مثلا يجمعوا من بعضهم ويعملوا مجلس وتجميع فلوس، والقضية رقم واحد إن احنا نخرج عالما. يا سعادة أهل البلد
إن أخرج علما. عالم ما شاء الله. طب إيه رأيكم لو مركز بالأس يجمع نفسه ويطلع عالم؟ يبقى في كل مركز عالم، يبقى في الدقهلية كم عالم؟ هم كم مركز؟ 13؟ 13 عالم. عالم مش يعني خطيب لا، انتوا عارفين طبعا انا اقصد ايه، عالم يعني عالم. يبقى كل مركز يجمع ويطلع عالم، يبقى في المحافظة من اي محافظة من 10 13 ل 15 300 عالم. طب لو اهل مصر كلهم طلعوا عالم، لا دي مضمونة سهلة دي. فين عايزين عالم يفتي تم نسأل؟ اه بس الشيخ قال خلاص، الشيخ قال. زي ما كل مثلا تبقى انت كده ابن باز افتى، ده العثيمين افتى، هم 3-4-5 في كل المملكة، ابن باز عثيمين فوزان غديان وهكذا، هم 3-4-5. ومع ذلك الأمة حواليهم ايه؟ بل انت هتقول في المملكة ليه؟ قادة الأمة بكلها في مصر، الشام، العراق، المملكة، كل قادة الأمة في العصر الحديث، قيادة الأمة العلمية رجعت إلى أربعة بس، أربعة: ابن باز، عثيمين، الباني، مقبل. يبقى كل أمة الإسلام قادهم أربعة، أربعة، وكان الأمر والحمد لله على خير، والحمد لله. وكثير من أهل البدع كانوا في الجحور، بعدما ماتوا ظهروا ورفعوا رؤوسهم وصرنا العلماء. لهذا إذا ابتعد الزمان وابتعد الناس عن مكان العلم حصلت البدع، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية، فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، وانتشر بعد ذلك، ده كلام شيخ الإسلام، في غيرها. البصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها. الشام كان بها النصب والقدر، أما التجهم فإنما ظهر في ناحية خراسان، هناك جاءنا من بلاد فارس، وهو شر البدع. وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية. يبقى عندنا الخمس أمصار، اسمع الكلام الغالي ده، اسمع الكلام الغالي. شوف العلم، علم العلم هو السبيل يا اخوان، هو النهاية، ها هو النهاية، العلم هو النهاية، الخلاصة. كل ما تسمع كتاب يطلع لك علم، كل ما تقرأ يخرج لك ايه؟ من العلم والبصيرة والحمد لله رب العالمين. يبقى اذا الاسلام شع وانتشر من خمسة اقطار، ايه هما؟ العراقان والحرمان والشام. طيب الخمسة دول ظهر من أربعة منهم البدعة، والمدينة مقام العلم والعلماء، ولا زالوا يشاممون من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه مباشرة. شوف سر لماذا ظهرت البدعة في الأربعة دول قبل الحرمين، ليه؟ لأن أيضا هي كانت أبعد، وإلا فالإسلام أصله خرج من المدينة. لهذا النبي يقول حديث ابن عمر في الصحيح حتى في آخر الزمان: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية في جحرها. يعني هيفضل الإسلام قوي، هيفضل الإسلام إيه؟ قوي، يقوى كما تقوى الحية إذا كانت في جحرها. الحية تطلع من الجحر تقدر تستولي عليها، لكن وهي في جحرها من يستطيع أن يمد يده؟ صعب. ظهرت بقى بدع من الكوفة، ظهرت بدع التشيع والإيه؟ والإرجاء. طيب من البصرة القدر والاعتزال والتعبد الفاسد. طيب من الشام بدعة النصب والقدر. نصب ليه ايه؟ النواصب يعني. التجهم جاءنا منين؟ من خراسان. وبقيت المدينة السليمة الحمد لله إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه. رفعت الخوارج برؤوسها. أما المدينة فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما. يقدر مبتدع يتكلم في بيئة السنة؟ أبدا، معروف هيحصل له إيه. إذ كان بها قوم من القدرية وغيره، ولكن كانوا مقهورين ذليلين بخلاف التشيع والأرجاء بالكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام، فإنه كان ظاهرا وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إن الدجال لا يدخلها. الله أكبر، لا دجال في الدنيا ولا دجال فين، ولا دجال اللي من أشراط الساعة. ولو دخل دجال كشف أمره، يكشف أمره. ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهرا إلى زمان أصحاب مالك وهو من أهل القرن الرابع. فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. ومن هنا بقى قال مالك إيه؟ عمل أهل المدينة. لما كان عمل أهل المدينة على السنة، الإمام مالك رحمه الله تعالى صار من أصول مذهبه عمل أهل المدينة. والعلماء لم يتبعوا مالك في هذا الأصل، لكن إحنا يهمنا أنه إيه؟ أنه مالك رحمه الله تعالى إمام اتباع. مالك يعني مش تقول لا ده مالك ده إيه عمل أهل المدينة ده اللي رايح مالك، لا، مالك إمام الاتباع، إمام الاتباع. لكن جعله من المرجحات حيث إن البدع لم تكن إيه موجودة بينهم، فكان الإسلام قويا والسنة ظاهرة. طيب، هذا بالنسبة لنشوء البدع، نشوء البدع. ومن هنا بقى تفرقت الأمة بعد ذلك. كيف تعامل الصحابة يا إخواني مع البدع؟ بكل قوة، بكل قوة. هذا أول حديث صحيح مسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما بلغه إن أناسا خرجوا قبلنا يتقفرون العلم وكذا، يزعمون أن الأمر أنف، يعني يتكلمون في القدر وأن الله عز وجل ما كتب مقادير الخلائق ولا يعلم عنها قبل وقوعها. فبما أجاب ابن عمر؟ أول ما سئل أجاب إيه؟ بما قال أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق من سحب ذابا ما تقبل الله عز وجل إيه منه. يبقى أبلغهم اللي عندك دول يقولون هذا، أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء إيه منه. هل ده سب وشتم؟ أبدا، تحذير، تحذير. هذا التحذير، نعم، يحظم أهل البدع، ينتقص أهل البدع. السب إيه؟ حتى هل قولة دول ضلال سب؟ لا، دول مبتدع سب؟ لا. إنما السب إيه؟ السب تقول أبوه وأمه وابن ستين في سبعين، هذا هو السب. وهل هذا يقوله أحد ينتسب إلى السنة؟ ما يقوله أحد ينتسب إلى إيه؟ ينتسب إلى إيه؟ السنة. إنما أهل السنة حرصون على بيان الحق بالحق، ومن بيان الحق بالحق الحكم على أهل الضلال بينهم ضلال، والحكم على أهل السنة بينهم من أهل السنة. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يميزون بين النوعين. لا بد من تصنيف الناس على السنة والبدعة، لازم. اللي يقولك تقسيم الناس وكذا هذا خلاف الشرع، قل له أنت لا تفهم الشرع، إنما تقسيم الناس لابد. قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقسيم ده ولا مش تقسيم؟ تصنيف ولا مش تصنيف؟ ها، ايه رأيك؟ ذكر الله هنا كم طائفة؟ ثلاث. من هم؟ المنعم عليه، ها، المغضوب عليه، ها. طب ده تصنيف ولا لا؟ تصنيف. يبقى لازم الناس تصنف، بس تصنف على الدليل. طب اذا صنفنا، الله قال ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غير يعني الجماعة المجتهدين اللي يعني ممكن يكون لهم عذره، والجماعة اللي هم مش قصدهم، ولا ايه؟ قال ايه؟ قال غير المغضوب عليه والضالين. طيب من هم المغضوب عليهم؟ بأوصاف. ومن هم الضالون؟ بأوصاف. الأوصاف دي تعرف راجعة لإيه؟ عشان تعرف الأوصاف دي راجعة إلى كلمتين، كلمتين بس. إيه هما؟ علم عمل، علم وعمل، دليل وعمل بالدليل، دليل وعمل بالدليل. المغضوب عليهم عندهم دليل لكن ما عندهم عمل بالدليل. طب الضالون عندهم عمل بلا دليل، يبقى عندهم عمل ولكن فقدوا الدليل، هؤلاء الضالون. والمغضوب عليهم عندهم الدليل، كتموه، لبسوا فيه، حرفوه، زينوا للناس خلاف الدليل ومعهم الدليل. ولهذا قال من قال من السلف: فمن كان في ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبقى لا تظن ان المغضوب عليهم الضالون دي كانت ايام النبي وانتهت، انما تبقى ما بقيت الاوصاف. فكل من عرف الدليل وانحرف عنه ولبس على الناس مع ما بالدليل فهو من المغضوب عليه، وكل من عبد على غير دليل فهو من الضالين. واضحه دي؟ واضحه دي؟ واضحه. يبقى تصنيف الناس سنة شرعية ولا سنة يتفرغ بها الأمة؟ يعني سنة غير شرعية، سنة شرعية، سنة شرعية. لكن تجد سبحان الله تجد أصحاب الفرقة أصلا وأصحاب الأحزاب هم اللي بيقولوا لك ده تفريق للأمة. وما أنتوا بتعملوا إيه؟ وما أنتوا بتعملوا إيه؟ يعني أنتوا خايفين على تفريق الأمة؟ إذا تفرقت الأمة بالدليل تنتقدون، وإذا فرقتموها بغير دليل تدعون الأمة إلى ذلك. هذا انحراف عن السبيل، هذا انحراف عن السبيل. ولهذا بعض الأخوة إيه؟ إحنا نقبل حقه بس من غير سب وشتم. هو السب والشتم هل هو من الأصول؟ نقول لك يا أخي السب والشتم لا من الأصول ولا من الفروع، بس ما نضحكش عليك. بيان الحق والخطأ ليس سبا، ده اسمه رد، تبيين. ولقد أخذ الله عز وجل الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. انت قصدك نبين الغنة والقلقلة والمدود، ولا نبين ما فيه من الأوصاف الثلاثة؟ القرآن كله بيان للثلاثة أوصاف: ما وصف المنعم عليه، ما وصف المغضوب عليهم، ما وصف الضالين. كل القرآن أتحداك لو تجيب أي آية تخرج عن هذا، أتحداك لو تجيب لي آية ولو تجيب لي حديث يخرج عن هذا، عن بيان المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالين. يبقى أساس الدين احنا هننام ونقوم نقول للناس من المنعم عليه، من المغضوب عليه، من الضالين. ودي مش اسماء، لانه ليس حكرا، هذا حكرا على احد، انما دي اوصاف انت بتاخدها من ابن تيميه، وابن تيميه بياخدها من احمد، واحمد بياخدها من ابو بكر، وابو بكر بياخدها من النبي. دي اوصاف موجوده. ولهذا ولا انت تجيب الان ابن تيميه يحكم على المغضوب عليهم والضالين والمنعم عليهم، وانت رسمتك ايه؟ عندك الكتاب وعندك السنه، وتصل الناس بما كان عليه نبي. ايوه بس ده قضيه كبيره قوي، يعني قضيه كبيره. صح، قضيه كبيره. ايوه بس لا يوجد ابن تيميه يحكم فيها من رحمه الله سبحانه وتعالى. شفت زي التوحيد قضيه كبيره، لكن اسمع كده: افرايتم ما تمنون اانتم تخلقون او نحن الخالقون. مين اللي ما فهمش؟ افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. مين اللي ما فهمش؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. من اللي ما فهمش؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. من اللي ما فهمش؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. من اللي ما فهمش؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من اللي ما فهمش؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. من اللي ما فهمش؟ وهي قضية كبيرة، قضية التوحيد. القضية اللي بعد قضية التوحيد قضية الاتباع، وما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. من اللي ما فهمش؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من اللي ما فهمش؟ قضايا سهلة. نعم، إنما العقدة عندك ما هي؟ العقدة أن من تحب ليس على هذا الطريق، فأنت الآن صرت بين أمرين، إما الطريق وإما الشخص، هذه العقدة. قال: والأسباب التي أدت إلى ظهور البدع، قال: مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال. الاعتصام بالكتاب والسنة، ولهذا البخاري بوب بابا في صحيح باب الاعتصام بالكتاب والسنة، أبو داود باب السنة، كل العلماء يصنفون في هذا. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: سبحان الله، بكل أنواع الوسائل والسبل بيّن النبي، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، قال هذا سبيل الله، خط مستقيم. الرسول مثلهم بالإيه؟ بالناحية العملية، جاب كده خط مستقيم، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله معوجة، عمل كده كده عن اليمين وعن الشمال، يبقى خط خط مستقيم في النص، عن يمين والشمال خطوط ايه؟ معوجة. نبي بيرسمنهم على الأرض، ها كده بيعملون كده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، كل سبيل شيطان. يبقى سبيل الله واحد، حزب الحزب المفلح واحد، كل دي بقى اللي هي أصادها النبي يمين وشمال. انت بقى مع مين؟ تبع اليمين ولا الشمال؟ خليك مع اليمين، خليك مع المستقيم، لا مع اليمين ولا مع الشمال، خليك مع الايه؟ المستقيم وحدك، لأن مع اليمين أصل اليمين أخف. ثم تلا، وبعدين: على كل سبيل منها شيطان. معقول احنا مش شايفين شياطين؟ ده حتى الله بيقول عن الشياطين: وانهم لا يرون، وانكم لا ترونهم حيث ايه؟ انكم ترونهم حيث لا، انهم يرونكم حيث لا ترونهم. ازاي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي احلنا على ايه؟ احلنا على ما لا يرى؟ طب احنا مش عرفنا، احنا ما بنشوفش الشياطين، غائبون. النبي قال على كل سبيل شيطان، ما احنا مش شايفين شياطين، اذا كله بقى على المستقيم. لا، ما هو ليس الشيطان من الجن فحسب، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وفي علاقة بينهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض، يحصل استمتاع، ربنا استمتع بعضنا ببعض، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ما هو أكبر. ثم تلا: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا حاجة لطيفة، يعني أنت أول ما تروح النهاردة كده، هات دفتر كراسة رسم الكبيرة دي، وخد خط مستقيم بالمسطرة، وخد لك 10 يمين معوجة و10 شمال معوجة، وكن صادق مع نفسك، بصيلها بقى كده، أنا فين بجد؟ مش ايه، مش بدعة، النبي يعملها مش بدعة، يعني احنا عندي يقول بدعة ولا حاجة، لا مش بدعة، مش بدعة، بس انت خد روح كراسة رسم كبيرة كده وحط خط، النبي يعملها صلى الله عليه وسلم، خد خط مستقيم، بس انت كن صادق مع نفسك، صادق مع نفسك مفيش داعي، وبص كده انت مع مين، مع اي خط في دول، الخط المستقيم والخط المعجة. تقول انا ممكن اجامل نفسي، يبقى انت مش تبعنا، هتجامل نفسي مش تبعنا. طيب يا شيخ ممكن تساعدني كمان، اديني يعني ضابط برضه اعرف، انا برضه يعني على قد حالي كده، انا راجل فلاح، راجل سباك، راجل كده، على قد حالي، اديني ضابط لو انا رسمت اعرف. ان انا في مع دول ومع دول اديك ضابط، خد ضوابط اختار لك منها او خدها مجموعه. اي واحد مع حزب او جماعه يبقى مش على المستقيم، يبقى شريطه تكون على المستقيم الا تنضم الى اي حزب او جماعه. اتنين ان يكون ما عندك من عباده من اعتقاد من كذا عليه دليل من الكتاب والسنه. انت ماشي بدليل، ماشي بدليل من كتاب وسنه، لا شيخ بتحبه ولا جماعه انت منتمي اليه، دليل كتاب سنه. ثلاثه تكون بتقرا في كتب السلف ومنهجك على كتب السلف، مش اي بقى شويه ورق من على النت. يعني كل الورق اللي عندك في الادراك ده ابو عمار ابو مش عارف ايه، مش عارف فقه التغيير، مش عارف الورق لكذا، الردود مش عارف على فرقه مش عارف ايه، كل ده طلعه. هات الكتب اللي هي بتبقى ايه مجلده ديت، اللي في كتاب اسمه عليه اسمه البربهاري باين شرح السنه، ايوه هات ده، وكتاب اصول السنه لاحمد، الكتب اللي هي ايه الحمراء دي، الكتب الحمراء الزمنيه دي، واخد بالك؟ اصول السنه لاحمد، السنه شرح السنه البربهاري، اعتقاد أئمة السلف للصابوني، اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، شرح اعتقاد أهل السنة الجماعة للكائي، كل ده هاته كده. أنت ماشي ورا الكلام ده يبقى أنت على الصراط المستقيم، يبقى أنت على الصراط المستقيم. غير هذا يبقى أنت يمين أو شمال، وما تفرقش بقى يمين أو شمال، ما تفرق. ليس اليمين هنا محمودا، كان النبي يعجبه التيمم في كل شيء الا ما رسم هنا، لانه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وسماه، قال هذه سبيل الله، هذه سبيل الله. بس تقدر تعملها ان شاء رب العالمين، تقدر تعملها اذا انت روحت باذن الله، تقدر ايه تعملها. ما في قضيه اخواني اهم من هذه القضيه، لا اكل ولا شرب ولا عيالك ولا الورشه تفتحها ولا المصنع مش عارف تعمل فيه ولا المدير بكره انت تروح الساعه 8 ولا 8 الا 5 ولا الكلام ده كله كلام بيزول عشوائي. كل الكلام ده عشان احنا عايشين، والاسلام ما دعانا لنكون عالة على الناس، لازم نعمل. بس القضيه الاولى، وما خلقت الجن والانس الا لايه؟ ليعبدون. انا لا اجامل بديني، انا اجامل بدنياي، خد بيتي مجامله، اسيب لك وظيفتي مجامله، عدي من الشارع اللي ملكي مجامله، خد عربيتي مجامله، انما ديني لا اجامل به، ديني لا اجامل. ولهذا قال كده ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في مساله الايثار، هل ممكن انا اوثر اخي بشيء؟ قال اما الايثار بالدين والوقت فلا، اما الايثار بالدنيا ولو وصل إلى الإيثار بالنفس، إنك تؤثر خاص بنفسك، فذاك محمود، ده محمود. أما الدين لا، سابق سارع، وفي ذلك فليتنافس، أنا ولا أنت لنعمل خير، أنا سابق. اوعى حد يحكي عليك، زميلك اللي بتركب روح على الموتوسيكل واللي بتسهر معاه بالليل، سيبك من دول، تعالى اعمل، سيبك من الكلام ده، لا تكن منتفعا. قال فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة، معروف تعرض تقع في الهوى. فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية: الجهل بأحكام الدين واحد، اتباع الهوى اثنين، التعصب للآراء والأشخاص ثلاثة، التشبه بالكفار وتقليدهم أربعة. ببساطة خالص، واحد الجهل بأحكام الدين، اثنين اتباع الهوى، ثلاثة تعصب للآراء والأشخاص، أربعة سبحان الله العظيم، أو ده اللي احنا عايشين فيه. ليه انتوا عاملين كده؟ أحزاب ومظاهرات، جهل بالدين، لا يعرفون حق السلطان ولا يعرفون النص الشرعي، جهل. طب واللي ما عندوش جهل، اللي عارف اتبع الهوى، قدم هواه على النص. طيب تعصب للشخص معقول احنا نكون على خطأ؟ طيب قلد غير المسلمين فإن هذا من دينهم، ولهذا نقول الأحزاب من دين النبي والمسلمين ولا من دين المشركين؟ من دين المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا. طيب الديمقراطية من دين النبي ولا من دين المشركين؟ وأهل الكتاب من دين أهل الكتاب. طيب توليت المرأة من دين النبي ولا من دين أهل الكتاب؟ كل حاجة. أما الجهل بأحكام الدين فكلما امتد الزمن وبعد الناس عن أثار الرسالة قل العلم وفشل الجهل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يعش منكم بعد فسر اختلافا كثيرا، وقوله إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عليما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء. قاعدة اكتب، فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء. بس أي علم وأي علماء؟ لأن البدع أصلا على علم وعلماء. البدع ما تكون إلا على العلم والعلماء، لكن أي علم وأي علماء؟ أي نعم. يبقى الذي يقاوم البدع العلم والعلماء، العلم الموروث عن رسول الله حدثنا وأخبرنا، والعلماء على طريقة رسول الله والصحابة. طيب ما كله على هذا؟ لا، ليس كله على هذا. وما ليه يعني وما فيش فلان وفلان وفلان بس يعني أو كذا؟ نقول العالم الرباني اللي تقول من العلماء هو الذي يجمع الناس على منهج السلف، ومنهج السلف كتب السلف، ويشرح على طريقة السلف. حيثما وجدت واحدة من هؤلاء زيد أو عبيد فهو من العلماء، بغض النظر بقى عن التفصيل. إذا لم تجد كذلك فليس من العلماء الربانيين. فلا يقاوم البدعة إلا العلم والعلماء. فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا. إخواننا اللي عندهم مجمعات إسلامية في كل مكان، إخواننا القائمون على الدعوة في أي مكان، اتقوا الله ولا تؤتى السنة من قبلكم ولا تجاملوا بدينكم، ولتكن مجمعاتكم ومساجدكم ودعوتكم قائمة على أهل السنة. نجيب ده ونجيب ده وكل حالة تمشي سيسألك الله، هذا يأتي يعلم سنة وهذا يأتي يهدم ما علم من سنة، يسألك الله. بس عايزين يا شيخ نعمل نشاط، أصل ما فيش إلا واحد بس أو اثنين كفاية. وإذا لم تجد أحدا أغلق على نفسك وعلم أنت الناس على قدر ما تستطيع. لا تجامل، ما في شيخ أحرجني، ما في درس كان قديم، لا تجامل. شوف إذا فقد العلم والعلماء، إذا فقد أصحاب السنة في المجمع عندك هتتاح فرصة للبدع أن تظهر وتنتشر. طب أنا شيخ بتدرج عشان مت وانت عندك الشيخ فلان والشيخ علان والطريقة الفلانية والطريقة العلانية، تلقى الله عليه، تلقى الله عليه. إنما هذه المجمعات وهذه المساجد وهذه المسؤولية إنما تعظم بقدر قيامك بالسنة. فإذا لم تقم بالسنة فأنت معول هدم، وحسابك ليس كغيرك. خليك انت مصدر السنة في البلد في المكان، لا تجامل احد. ان ضاقت بك السبل خلاص ادي ما عليك، لكن لا تؤتى السنة من قبلك، لا تكن سببا في بدعة. ممكن يجي واحد عندك يعمل محاضرة يستميل شابين ثلاثة في ميزان سيئاتك، لانك انت الذي مكنت. اتنين، اتباع الهوى. من أعرض عن كتاب والسنة اتبع هواه كما قال تعالى فلم يستجيب لك. يا سلام، فلم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. فكل من لم يستجب متبع لهواه، إن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. والبدع إنما هي نسيج الهوى المتبع، تبع هواه فنسج بدعة. ثلاثة، التعصب الآراء والرجال يحول بين المرء. شوف سبحان الله يا أخواني، شوف سبحان الله، أسمع واحد على المنبر بقاله 30 سنة ولك والسنة والدليل، قال سفيان إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فاصنع، واخد بالك، ويعلم الناس على المنبر العبارات العامة. فأحد الإخوة في الكويت بنتغدى سوا، هو متعصب لهذا الرجل، فلا لا 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 حدش قال لا ثورات ولا مضارات ولا كلام ده، ولا حد غير ولا شيء ولا أبدا، أنا الشيخ فلان هذا أنا متربي تحت رجليه طول عمره، يقول المظاهرات دي خروج على الحاكم. قلت الأخ أنت متابع؟ الأخ أنت متابع؟ قال آه أنا متابع، يعني الشيخ يقول كذا. طب يا ابني بلاش الخروج على الحاكم ديت، خروج على الحاكم ديت إنما دي حصرية على المشايخ اللي تتكلموا بالسنة. أبدا، هو يقول هذا. في مقطع موجود لنفس الشيخ قريبا يقول، ندخل على النت لا بقى شباب يقول لك المشايخ غيروا والمشايخ بدلوا والمشايخ كذا، واللي كان يقول امس المظاهرات حرام ودلوقتي يقول المظاهرات حلال وبدلوا وغيروا. لا يا ابني، انا اقول لكم انتبهوا، هو بيأصل بقى المظاهرات في العهد الماضي كانت بتعمل ايه؟ كان ايه اللي غيرتها؟ يروح يحرقوا ويعملوا ويسووا بتاع كلام ده، وفي النهايه مفيش، لم تكن المظاهرات تاتي بجدوى ولا منفعه، كانش فيها منفعة، كان فيها تخريب وكان فيها وكان فيها وكان فيها، كانش فيه منفعة. أما اليوم إيه اللي حصل؟ حصل شيء ليس له مثال سابق، ما أحد صدق أن هذا حصل، حتى الذين قاموا بهذا ما كانوا يصدقون. لا افتراء على أحد ولا شيء. يعني اذا مذهبنا اصلا هو المظاهرات طول عمرنا، بس احنا كنا بننهى عن ذلك نظرا لانه ليس فيها فائده، مفسده بس، فلما اتيحت الفرصه خلاص. طيب عايزين سفيان لا اللي هو لا يحك راسه الا بدليل، عاوزين بقى المظاهرات على وفق اثر سفيان. أين؟ هل عليها دليل؟ من طريق المظاهرات طريق سفيان الثوري ولا طريق مايكل وجورج؟ سؤال، عايزين نتعلم، عايزين نحسن الظن، عاوزين كلنا نكون يد واحدة، مش عايزين نفرق الأمة. أه نعمل إيه؟ سؤال، المظاهرات من سبيل سفيان الثوري ولا من سبيل مايكل وجورج؟ متى عرفت أمة الإسلام المظاهرات والاعتصامات والإضرابات؟ لا أصل الشيخ على فكرة، أمال ده إيه؟ أمال هذا إيه؟ هذا إيه؟ يا أخواني، إما أن يكون هو ده العلم ويكون العلم بابه التناقض، وإما غير العلم، وما غير العلم إلا اتباع الهوى، إنما لا يمكن. وبعدين تعلم حاجة بقى، تعلم إنك أنت لا تسأل من يبين للأمة تقول ازاي انت قصدك مين يعني ده هو لا اتعلم انك انت تنصح من تحب. ولهذا انا قلت الاخ على فكرة انت احبب من شئت مش مشكلة انا لا احكمك محبتك. انا عايز اقول لك لو انت جهمي او اشعري مش مشكلة اذا اوضحت منهجك لنتناقش. انت لا تكذب ما تقولش ان هو قال كذا قول ان هو يقول كذا ودافع عنه مش مشكلة. انت حر حب اللي انت عاوزه مش دي قضيتنا. انت خطيب على المنبر بقالك 20 سنة وتقول هذا الكلام اللي ما قاله انا ازاي امانك على المنبر. الكذب حرام عند المعتزلة حرام عند الجهمية حرام عند الاشاعرة حرام. قل مذهبك بوضوح ودافع عنه انت حر حب انت زي ما انت عاوز. لكن انا امانك ازاي ده انا يلا يلا تقف في المنبر تقف في المحراب ولولا انك انت لما تقف في الحراب تقرا قران ان المسلمين عارفين القران هيردوك اذا خالفت ما صح وقوفك في القبله لانك لست امينا. خليك امين في النقل وحب زي ما انت عاوز. شيخ الاسلام لما جيت تكلم عن اهل البدع زي الجهميه والاشاعره والمعتزله تكلم بانصاف تكلم بانصاف يوصف التوصيف المضبوط لم يلحق ابن تيمية الأشاعرة بالمعتزلة لا عنده الأشاعرة أخف والمعتزلة أخف من الجهمية والجهمية أخف من الفلاسفة وهكذا. ثلاثة التعصب للآراء والرجال هو ده. وكثير من إخواننا كان مترجم له ببعض الناس فلو سقط هذا الأخ فكر أنه إيه هيسقط. أصلا طول العمر بقول أنا إيه تلميذ فيبقى أنا كده لا لا والله سيرفع قدرك والله سيرفع قدرك إذا أنت بالذات أنت اللي تكلمت كلمة الحق. إنما هتنزل معاه أنت شايفه نازل شايفه نازل رايح وراه ليه رايح وراه ليه ابعد أنت. في محاضرة في دورة علمية وإحنا كنا بالبنها والله ما صدقت أن أخ يقول هذا الكلام إلا لما ويمكن الاخوان كانوا معايا اتصل الاخ قلت الاخ اللي قال هذا الاخ اللي حصل قدام هذا لازم يتصل على التليفون لانه مش معقول كده. واتصل عليه اثناء المحاضره يمكن الاخوه اللي كانوا معانا في بنها سمعوا اتصال هاتفي ولا لا يقول شوف لو فلان هذا دخل النار انا هدخل معاه. ده دين ده دين من ده ده ما قالهاش صوفي يا اخوان. وما احنا طول عمرنا نتكلم على الصوفيه وعلى الاشاعره وعلى مش عارف الايه والايه طول عمرنا كنا بنتكلم الكلام ده كله كان كان ايه عشان ايه يعني كده الكلام ده كله احنا كنا بنتكلم لانفسنا بقى احنا كنا بندعو لانفسنا كنا بنقول للشباب ما تبقوش اخوان ولا تبقوا تبليغ ولا كده تعالوا ان انتم عشان ابقى انا الرئيس. انما لو لدين الدين لا يتبدل ولا يتغير. وبنفس القواعد التي واجهت بها اهل الاهواء فالواجه بها نفسي اليوم. فين ان استطعت ان تحك راسك الا بدليل وانت بتدخل مظاهرات لشباب المسلمين. الشباب يقول ايه لما انت تكون انت بتقول كده الشباب يقول ايه. التعصب الاراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفه الحق. اسمع الكلام ده بقى اسمع مش كلام هشام بيلي ولا كلام جماعه انت بتيجي من جماعه لجماعه. اسمع الكلام غذي نفسك كلام العلماء رحمهم الله اهو كلام العلماء. اسمع الكلام ده مش كلام حد ده الدين. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هو الدليل أب. طب الأب جاهل طب أبوك مخالف أبويا نعمل إيه. طب عقلك مخالف عقلي نعمل إيه. إن رجعنا إلى العقل فالعقول تتفاوت وإن رجعنا إلى الآباء فالآباء لا يعلمون. نريد أن نرجع إلى مصدر سليم صحيح خال من المعارضة والموانع فما هو؟ الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ما اتفقوا عليه وقرروه. وهذا وشأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع. يعني يا شيخ أنتم خليتوهم مشركين. خلي بالك هنا قاعدة مهمة جدا وهي انه المشابهة للمشركين أو اليهود أو النصارى في بعض الخصال لا يعني الخروج من ملة الإسلام فتكون نصرانيا أو يهودي. النبي صلى الله عليه وسلم بين خصالا كثيرة أن من خصال اليهود والنصارى، هل من فعل يكون يهوديا ونصرانيا؟ لا، ولكن يكون على طريقة اليهود والنصارى في هذا الباب. يعني لما نقول حزبية طريق المشركين يبقى الأحزاب مشركة كفرت بلا؟ لا، ولكن على طريقتهم. قال: وهذا وشأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب والصوفية والقبوريين، إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما يحتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. وبعدين تعالوا يا أخواننا بصراحة، يعني لو كنا نتعصب لأشخاص يبقى نتعصب لرئيس جامعة القاهرة، يبقى نتعصب لشيخ الأزهر، يبقى نتعصب لمفتي الجمهورية، مش هتعصب بقى الأخ خريج دبلوم تجارة ولا أخ خريج كلية مش عارف إيه. طالما التعصب بقى احنا بنشترك معاهم، تعالوا بقى نتعصب للناس يعني. لكن انت نفسك تقول لا، ليس هذا هو الحق، انما الحق يقدم، فلماذا لا تحاكم نفسك اليه؟ 4، التشبه بالكفار، وهو من اشد ما يوقع في البدع، كما في حديث ابي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الاستدلال اللطيف ده، التشبه بالكفار يوقع من اعظم ما يوقع في البدع. يقول: خرجنا مع رسول الله الى حنين ونحن حلفاء عهد بكفر، وللمشركين سدرات يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم. يعني عندهم شجرة، المشركون لهم شجرة يعلقون أسلحتهم إيه؟ عليه، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة أي بشجرة، فقلنا يا رسول الله، خلي بالك بقى هو ده السر، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لما رأوا حدفاء العهد دول اللي هم لسه أسلموا جدد من مسيلمة الفتح، لما رأوا المشركين على هذا قالوا: يا رسول الله احنا عايزين برضه. يبقى التقليد كاد يخرج من ملة الإسلام، تقليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. يعني دي الطريقة، دي السنة، هذا السنن والطرق. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. يبقى التقليد كاد يوقع فين؟ يبقى إذا نظرت لكثرة الناس اوعى تقول أنا مع الناس وبرضو دول مشايخ وكذا. وما لو كنت بقى أيام أنت فتنة الأشعث كنت عملت إيه؟ ما هو فتنة الأشعث، شوف يا أخواني، خرج القراء وعلماء الأمة زي سعيد وزي علا، لكن انتبه حتى لا أضحك عليك أحد، إنما خرجوا يتأولون كفر الحجاج، ليس لأنه ظالم. اللي عمال يعدي لكم الأسماء كتير ديت، ودي مسألة خلافية مش في الظالم، هات كلام سعيد بن جبير، هات كلام الأئمة والعلماء، هل منهم من رأى الخروج على الحاكم الظالم؟ لا، إنما تأولوا الكفر في الحجاج فخرج لكونه كافرا. فلقد صح عن الشعب أنه كان يكفر، وصح عن سعيد بن جبير أنه كان يكفر، فهؤلاء خرجوا متأولين الكفر مش الظلم، ومسألتنا الظلم. ومع ذلك يسميها العلماء فتنة ابن الأشعث، فتنة. وانت النهارده بتدرس الايه؟ الفتنة، وتحيي في الأمة ايه؟ الفتنة، فتنة ابن الأشعث. تعالوا نعد بتوع ابن الأشعث، اكتب عندك مبتدعة ليسوا هم إنما أنت، لأنهم قصدوا نصرة الإسلام فأخطأ، ثم هم الذين قالوا: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجارة أقوياء. أصابتنا فتنة، يبقى فتنة ابن الأشعث، وهم اللي قالوا إيه؟ هم نفسهم قالوا إيه؟ أصابتنا فتنة، وانت اليوم تريد أن تصيبنا فتنة. أنت لا تعقل، أنت لا تدري ماذا تقول. ثم إن أيوب قال فما من منهم من أحد قتل إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. اللي عايش ندم واللي ميت يا ليته ما مات في هذا. ثم إنك لتقول هذا يبقى تقليد. وما لو أنت بقى أيامها بقى قدامك الشعبي فلا تغترن بكثرة هؤلاء. لا تغترن بالكثرة، لم تكن الكثرة دليل حق أبدا، حتى ولو كان فيها العلماء، حتى لو كان فيها العلماء إلا أن يقدم لك الدليل. ولهذا لا يوفق الله عز وجل للثبات على الحق إلا من كان قصده فعل الحق، هذا يوفق. إنما اللي يهلك في وسط الكثرة واللي يرتمي في أحضانهم هذا لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل وبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن يطلبوا هذا الطلب القبيح من نبيهم، وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها وتبركون بها من دون الله. وهذا هو نفس الواقع اليوم، فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد وإقامة الأيام والأسابيع، الأعمال المخصصة والاحتفالات بالمناسبات الدينية والذكريات وإقامة التماثيل والنصب التذكارية وإقامة المآتم وبدع الجنائز والبناء على القبور والديمقراطية والأحزاب ومعاملة أهل الأهواء وولاية المرأة. نعم دي عندكم؟ عندنا دي عندي. يبقى اما يجي بقى يحدثك واحد المساجد يقول لكم ايه تعالوا بقى، فانا بقى قلت مش عارف لما تخلي طيب بقى ابن الاشعث، كلكم تقولوا اوعى يا شيخ فتنه ابن الاشعث لا تفتحها فتنه. طيب بقول لك فتنه لا تتكلم، كلمنا بما في كتب السنه يا شيخ، كلمنا بما قاله ائمه السنه لا بما زل فيه فضلاء الامه وهم لا يقصدون، ولما تبين لهم اذا بهم يرجعون. وفرق بين من الحق وتاول ثم رجع وبين من يؤصل للفتن. فرق، اوعى تجيب ست ناس عارف ولا تجيب اي حاجه خالص. ده عدينا بقى والحسين اللي تاب ده ورجع، يعني انا ماشي في البلاد اقول الحسين اللي تاب ورجع عمل احيي فعله، وابن الاشعث اللي كانت ميتته ميته من اعاجب الميتات وعلق عليها الائمه، ماذا استفاد ابن الاشعث؟ ابن الاشعث اللي طالع تحت دعوة الصلاح وتحايل عليه ائمة بني امية ارجع اللي انت عاوزه نعزل لك الحجاج لو عاوز. ولكن خاتمته ايه؟ لا هو الذي ازال الحجاج ولا هو الذي نصر الاسلام، بل ارتمى في احضان الكافر والحجاج ارسل الى الكافر ابعتهولي وإلا هبعت لك الجنود عندك، قياده سلسله قال خده خذه. وفي الطريق صعد مكانا عاليا مرتفعا ثم ألقى بنفسه. عايزين تاني نمشي تاني ورب ابن أشعث تاني نحيي في الأمة تاني ابن أشعث؟ والله العظيم عجيب يا أخوان إن احنا نترك أدلة الهداية ونيجي لهذه الأدلة. سبحان الله سبحان الله. شوف السلف قالوا ايه، قول زيهم، علم الأمة زيهم. هو الشباب محتاج تفتح له شبه ولا الشباب محتاج يتعلم المحكم؟ ايه ده ايه ده، حاجة عجيبة عجيبة من اعجب الاعاجيب ان يتصدر الدعوة السلفية مثل هؤلاء. ابو قلابة حاكم مسلم بن يسار، مسلم بن يسار اللي طلع عند الاشعث مكره مكرها. شوف الأمة عمالة تحكم على ابن أشعث واللي طلعوا معاه ازاي، وانت جاي النهارده تحلم وفي النهاية تتخلص الحدوتة. هي بقت حدوتة؟ هي أصول أهل السنة بقت حدوتة؟ إيه ده؟ مسلم يسار يقول لأبي قلابة أحمد الله إليك أنني لم أطعم برمح ولم أضرب بسيف ولم أرمي بقوس. طلعت مع ابن الأشعث مكره، بس الحمد لله الحمد لله، لا ضربت واحد ولا رميت، الحمد لله الحمد لله يا مسلم ابن صر، وأنت من أعالي الأمة. مسلم كان في الأمة أعظم من حسن البصري. لما حسن هرب ولم يشارك، الأمة قلبت الميزان، جعلت الحسن أعلى من مسلم عشان الواقعة دي، ومسلم كان قبلها أعلى من الحسن، اختلف الميزان، لأن السنة ترفع، مع أن مسلم فاضل من أئمة المسلمين، وخرج مكره، لأن الناس قالوا لابن الأشعث تريد أن الناس يقاتلون عنك قتالهم عن جمل عائشة، عايز الناس يقف جنبك، طلع رجلين، طلع مسلم وطلع الحسن، لأن الناس بتثق فيهم. الحسن هرب، مسلم بقي، بس بقي إيه؟ مكبل، لم يفعل هذا. فماذا قال أبو القلابة؟ بقاء السنة في الأمة يا إخواني نور، بقاء علماء السنة في الأمة نور. علماء السنة شرطهم صعب، يقبلك على السنة الخالصة، إنما بقع سنة وبقع بدعة ما تنفعش. أنا ما ينفعش أجيبكم أنا كده أقف على المنبر وأنا مثلا عندي هنا نقطة حبر على الثوب، لا ما ما لا أقول بقى الثوب كله نظيف إلى النقطة دي، لا أغير الجلابية، ما ينفعش غير الجلابية. فماذا قال أبو القلابة؟ ظن طبعا مسلم انه كده خلاص فعل الذي عليه، قال له لكنك رآك رجل. فقال ما وقف مسلم هذا الموقف إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل بسببك انت، بس وقفتك دي، بس وقفتك دي بس. فبكى مسلم حتى أشفق عليه أبو قلاب. نجي احنا ندرس تاني في تنمية أشعر ايه ده بقى، احنا نجمع شبابنا على التوحيد وعلى السنة وعلى المنهج، ولا نفتح لشبابنا الشبه؟ ده احنا نعلم شبابنا اياكم الشبه. سيبك من دول، اقفل الكتب دي، تلك أمة قد خلت. تعرف ده كل ده عشان ايه؟ عشان ما تقولش عليهم انتم مبتدعة انتم مخطئين، يعني انت بتدافع عن نفسك، يعني كل ده عشان نفسي بس، كل المحاضرة ده عشان ايه؟ اياك حد يقول عليا مبتدع، لو حد قال عليا مبتدع يقول على مسلم ابن يسار مبتدع، لو حد قال عليا مبتدع يقول على الشعب المبتدع، بس دي القضية بس، هو كده احنا بنمشي. ولهذا عنوان المحاضرة متى يصبح الرجل مبتدع، نقلب كل الموازين عشان أحافظ على نفسي أنا. طيب موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة ومنهج أهل السنة في الرد عليهم، اسمع بقى اسمع عشان تفرق بين اللي بيقولك في سب وشتم وبين كذا، احنا بنشتم ولا بنسب، لما نبين ونحذر. قال ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها، يمنعوهم من مزاولتها، وإليك نماذج من ذلك، خذ عندك، خذ عندك وأحي قلبك ونفض ما في رأسك من شبه بارك الله فيك. عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. ده فين؟ ده في مطلع الأمة. وعن عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء. اسمع الأثر ده جميل جدا. قال عمرو بن يحيى يقول سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب ابن مسعود قبل صلاة الغداء. اوعى تفكر صلاة الغداء يعني صلاة الظهر، صلاة الايه؟ يعني بيجلسوا قبل صلاة الفجر على مين؟ على باب ابن مسعود عشان ايه؟ يتعلموا قبل صلاة الفجر، الدرس بيبدأ قبل صلاة الفجر. مش تيجي بقى انت العصر مكحكح. ومع ذلك الحمد لله حقيقة اخواننا جزاهم الله خير، يعني اللي بيقعد 10 ساعات و12 ساعة ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فيهم خير. نرجو ان شاء الله ان احنا نحيي سنة السلف هذه. كنا نجلس على باب عبد الله قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى. طبعا ده كان موقف ابن عباس، ابن عباس كان ينام على بيوت الصحابة، فتأتي الريح فتسف في وجهه التراب، هو ابن عباس، فيخرج الصحابي: من ابن عم رسول الله؟ هل أمرتني فتيتك؟ فيقول: لا، العلم حقا يؤتى إليه. ابن القاسم الذي دون مذهب مالك 17 سنة، مكانه عند مالك فين؟ على الباب، على الباب، كل يوم يطلع مالك الفجر يمسكه ابن القاسم، حتى نام يوما ولم يلتفت إلى شيخي مالك، فخرجت الجارية فوجدته نائما على الباب، فضربته برجلها وقال: قم، لقد سبقك مولاك إلى المسجد. تظن عبد عندهم أجاره بس يروح معاه ويجي معاه، مولى عنده 17 سنة. سبحان الله. وترك امرأته حاملا في أول حمل لها، وخيرها: أنا راح لمالك، إن اخترت أطلقك من الآن أطلقك، وقالت له: أنا أصبر أنتظر إن شاء الله ما تجينا، روح لملك هات علمه وتعالى. وبعد 17 سنة، يذكرون هذا في السيرة، بعد 17 سنة وفي المجلس في مجلس مالك، يأتي شاب يسأل: فين ابن القاسم؟ ابن القاسم هذا. فيحتضنه، قال: فشممت فيه رائحة البنوة. من هذا؟ ولده، ولده الذي تركه في بطن أمه يلحق بأبيه. قال: فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج، أخرج إليك. أبو موسى جاي بقى مندفع قبل الفجر، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ خرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل قاعد على الباب إلى أن خرج ابن مسعود. فلما خرج قمنا إليه جميعا. الله أكبر، شوف، مش النبي ده، مش عمر ده، مش أبو بكر ده، ابن مسعود. فلما خرج قمنا إليه، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيته في المسجد أنيفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أنا حاسس أنه منكره، بس أنا مش هقول إيه يعني. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه، إن عشت هتشوف دلوقتي، إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، يقولون: كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، سبحوا 100 فيسبحون 100. يعني لا رفع صليب مع مصحف، ولا رأيت الله تجلى في الميدان، ولا رأيت الله في وجه كل أحد، ولا النبي حط إيده على قبة مجلس الشعب، ولا حاجة من الحاجات دي خالص. سبحوا 100 يسبحوا 100، احمدوا 100 يحمدوا 100، كبروا 100 يكبروا 100، بس فقط، فقط يا شباب فقط. قال: فماذا قلت له؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك، أنت العالم. أبو موسى كان يحيل على ابن مسعود، ولهذا في مسألة ميراث لما سئل أبو موسى عن مسألة ميراث فأجاب فيها ثم قال: ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، هيجيب زي جوابي أنا. فلما ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود ذكروا له جواب أبي موسى الأشعري، فقال وذكروا له قوله أبو موسى أن روحه وهو يوافقني، قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم أجاب فيها بغير جواب ابن مسعود، فرجعوا إلى ابن مسعود بغير جواب ابن موسى، فرجعوا إلى ابن موسى قالوا: ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وقال الجواب. طبعا لو عندنا بقى بقى أنا يعني مش كان ينبغي، مش المفترض يتصل عليه سرا، ما يخلينيش يعني، مش ممكن هم يفهموا يعني، ازاي يقول هو اصلا من اصلا فاكر من يوم ما كان مش عارف ايه واخد موقف مني، ما انا عارف الكلام ده كله عندنا. عندنا الكلام ده، ايوه مدى دين. لو انا وافقت ابو موسى قد ضللت اذا وانا مهتدين. فماذا قال ابو موسى؟ ما قال شيئا مما ذكرناه، انما قال: لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم، وهذا الحبر فيكم. فقالوا، فجاء ابن مسعود قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم. كل هذا حديث في الطريق، كل هذا حديث فين؟ في الطريق. فقال ابن مسعود لهم لأبي موسى: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسنة ألا يضيع من حسناتهم؟ يعني من باب التنزل، يعني هم قاعدين يقولوا سبحوا مئة واحمدوا مئة ويعدوا، طب يعدوا سيئاتهم، حسناتهم مش هتروح، يعدوا سيئاتهم. ثم مضى ومضينا معه. دخل الشيخ بقى، الشيخ ومعه الطلاب، ومن الطلاب أصحاب رسول الله، والناس في المسجد سبحوا مئة احمدوا مئة كبروا مئة. طيب، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، يعدون بس الحصى. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد. اسمع بقى، ارتقاء بقى الخطاب إلى أعلى مدى. ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وأنيته لم تكسر، يعني أنتم ما زلتم قريب العهد بالنبي، والذي نفس بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال. كل ده عشان تسبيح على ملة غير ملة النبي، ولا أنتم مفتتح باب ضلالة؟ قال: والله أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. ليس كل من أراد الخير يدركه، لأن في من أراد الخير فسلك مسالك الخير هذا يدرك، أراد الخير ولم يسلك مسالك الخير لن يدرك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أنا حاسس أن هم منكم أنتم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق، اللي كانوا جالسين يذكروا الله دول، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. شفتوا بتبدأ بإيه وتنتهي بإيه؟ ألا أمال بقى لو بدأت ده مسألة خلافية، ده الخروج، ده كذا، ده المضارات، مش فيها حاجة، أمال لو بدأت هتنتهي بإيه؟ هتنتهي بإيه طيب؟ لما تبدأ بهذا، ده بدأت بتسميع الحصى انتهت بهذا، أمال لو بدأت بالتأصيل لمنهج الخوارج والمعتزلة؟ زي واحد بيقول له ال ايه بس البخاري بينكر عقد البخاري وابن المدين، قال ده كلهم حنابلة، كلهم حنابلة، ده سلفي اللي انا بقوله، ده سلفي مش واحد يعني، قال كلهم حنابلة، كلهم ايه حنابلة، قال بس ده كلام المعتزلة اللي بتقوله ده، قال وماذا لو كان كلام المعتزلة؟ اذا دل الدليل خلاص، وهل الدليل يدل على هذا؟ كلهم حنابلة، حنابلة، والشافعي كان حنبليا، الشافعي وابو حنيفة اللي ذكر معتقده الطحاوي في الطحاوية كان حنبليا، ومالك اللي ذكر معتقد ابن ابي زيد القيرواني كان حنبليا، والصحابة كانوا حنابلة، والنبي كان حنبليا. ثالثا، جاء رجل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: من أين أحرم؟ الإمام مالك، فقال: من الميقات الذي وقت الرسول وأحرم منه. تحرم من الميقات؟ فقال رجل: فإذا أحرمت من أبعد منه هل علي من حرج أحرم من المسجد، مسجد الرسول يعني، قبل الميقات بشوية بصوت بس، اللي في قرى المدينة أبيار عالي فارق بينه وبين المسجد ده حاجة بسيطة خالص، زي من هنا وأقرب من طريق بالخاص ستموني وكذا، قريب جدا، واخد بالك؟ فماذا علي؟ ممكن أحرم من بدل ما أحرم من النقاط أحرم من المسجد أحسن يعني؟ سؤال عادي خالص عندنا يعني، عادي، لكن عند السلف هو مالك بيقول له تحرم من الميقات الذي وقت النبي، افهم بقى أن في أثرية، في نص. قال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه؟ فقال مالك: لا أرى ذلك. قال: ما تكره من ذلك؟ طب إيه يعني فيها إمام مالك، يعني في إيه فيها إيه؟ قال: أكره عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في الزيادة الخير؟ خلي بالك، هو ده اللي بيواجه بيه أئمة السنة في كل عصر. فها إيه؟ إحنا عايزين خير، فها إيه ده المصلحة؟ فها إيه يعني ده إحنا هنعمل مش عارف إيه؟ هو إحنا يعني كنا خرجنا، إحنا بس تركبنا اللي خرج وخلاص، هو إحنا كنا طلعنا؟ أبدا. وبعدين أنتوا قاعدين تتكلموا في كذا كذا، ما خلاص انتهى بقى في فتنة وانتهى، بالله عليك انتهت. النهاردة كم القتلة، وإمبارح كان كم القتلة، وبعدين أصول السنة مفيش حاجة اسمها انتهت وجات. أصول السنة فيها تدريس، حتى ولو كنت في بلد النبوة تدرس. فدايما الباب ايه؟ كل اللي حط صوته بيقول لك ايه؟ عشان الاسلام. وما هنسيبها يعني كده عشان الاسلام؟ ايه اللي فيها يعني؟ ايه اللي فيها ده انا بحط صوت، ايه اللي فيها يعني؟ عايزين بقى الناس اللي حطوا والناس اللي ما شاء الله ودعوا يحوشوا عنا بقى الشيعة، ولا ده حرام؟ وبالنصح مش بطرق شرعية، احنا مش عايزين حد يتكلم. لا يجوز لا خروج ولا ذكر ولي الأمر الحالي على قنوات ولا في منتديات بأنه فعل وفعل، ننكر الفعلة. أما حاكم لا نتكلم وننصح له بيننا وبينه. وأولى النصح مين؟ الناس اللي هم جيش الأمة. قال: أكره عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال مالك: فإن الله يقول. تعال عرفك الفتنة. الفتنة يا من تقول بازدياد الخير، تعالى مصيبتك مصيبة بتقعد للأمة حاجة اسمها احنا عاوزين الخير. عنسيبها لإيه؟ عايزين الخير مش مشكلة، السنة نخالفها مش مشكلة، بس عايزين الخير. تعال بقى نعرفك الفتنة على لسان الأئمة. قال: الفتنة في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يبقى الفتنة بسبب إيه؟ يخالفون عن أمره. أقف عندي يخالفون عن أمره. إياك أن تصادم مخالفة الأمر بدعوى الازدياد من الخير. نفس الكلام للي قيل مالك، قيل لمالك: وهي فتنة في ازدياد خير؟ هي اللي قيلت لمسعود: ما أردنا إلا الخير. وهي اللي بتقاد اليوم: ما أردنا إلا الخير. فكيف أجاب مالك وأجاب ابن سعود، وكيف نجيب اليوم؟ وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا نموذج ولا زال العلماء ينكرونها على المبتدعة في كل عصر والحمد لله. أما عن منهج أهل السنة والجماعة في الرد على البدع، فمنهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المقنع المفحم. يبقى واحد مبني على الكتاب والسنة، اثنين منهج مقنع مفحم. أما أنه مقنع لأن منهج أهل السنة والجماعة يسير على أصلين: على النقل الصحيح والعقل الصريح. فإذا كان عقلك صريحا قبل النص الصحيح، فإما لكون النص غير صحيح أو لكون العقل غير صريح. إنما مقنع، مقنع الكلام، مقنع الكلام، مقنع، لكن عند العقل الإيه؟ الصريح، وعند صاحب الاتباع. ولا الكلام ده كله كمان، ده ممكن عبارة بس واحدة خلاص، عبارة تكفي. المفحم الذي هز عروش أهل البدع في كل عصر ولا يزال. شوفوا يا أخواني كلمة: لو أن أهل مصر إلا رجلا كانوا على بدعته وقام الرجل بالسنة فالعاقبة له، وهو مفحم ومقنع. شوف تخيلوا لو وصلت إليه، لو أن أهل جميعا كانوا على بدعة إلا رجلا لكانت العاقبة له. دليل ذلك: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله.
حيث يريدون شبه المبتدعة وينقضونها ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنة والنهي عن البدع والمحدثات. وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجميع والمعتزلة والأشاعرة فيما قال تيم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة، وألفوا كتبا خاصة في ذلك كما ألف الإمام أحمد كتاب الرد على الجهمية، وألف غير من الأئمة في ذلك كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن عبد الوهاب من الرد على تلك الفرق وعلى القبورية والصوفية. وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع فكثيرة، منها على سبيل المثال من الكتب القديمة الاعتصام للشاطبي، اقتضاء الصراط المستقيم، إنكار الحوادث والبدع، الحوادث لابن وضاح، الحادث البدع للطرطوشي، الباعث على إنكار البدع والحادث لأبي شامة، من هذه السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، بل وعلى الأشخاص، فقد رد الشيخ الإسلام على الإخناء، رد الشيخ الإسلام على البكري، رد سعيد الدارمي أبي سعيد الدارمي على بشر المريسي، كل هؤلاء ردوا أشخاص وجماعات. منهج الرد يا أخواني منهج من الدين أساس لابد، وكذلك الفصول التي تستبين سبيله المجرمين، إيضاح أهل البدع منهج نبوي. النبي قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، حذرهم النبي من هذا الرجل. فليقول الكلام في أهل البدع والأهواء هذا ليس من الدين وتفريق الأمة، هذا غير فهم منهج السلف، وليس سلفيا من يقول هذا، ليس سلفيا من يقول بأن الكلام في أهل البدع والأهواء ليس من الدين. نتكلم، تكلم يا رجل، لا تلتفت، تكلم في الجماعات، في الأشخاص، في الأفراد، تكلم وبين بس بعلم، بعلم، احذر الهوى، احذر أن تدعي نفسك، أهم شيء العلم، أهم شيء تكلم بالعلم. ضال ماشي بعلم، مبتدع ماشي بعلم، لكن لا تتجاوز، ما لك دخل لا بحياة خاصة، كان في تجارة بيعمل مش عارف ايه، ده سرق فلان في التجارة، ده سرق مش عارف يعمل كذا، الكلام ده كله مالكش دعوة بيه خالص، سرق ايه تشرب خمر، ده مش طريقك، انما طريقك التنبيه على البدعة بالدليل، لان هذه الامور الاخرى حسابه فيها على الله سبحانه وتعالى اي احد. نعم. ومن الكتب العصرية كتاب، وطبعا في العصر هذا وجد الشيخ الألباني رد على البوطي ورد على عفتاح أبو غدة ورد على الكوثري ورد على الغماري وابن باز رد على الصابوني ورد على عبد الرحمن عبد الخالق والفوزان رد على الصابوني ورد على يوسف القرضاوي ومقبل ابن هادي، حدث ولا حرج، مش عايزين بقى نقول هو سمى كتبه ايه يعني، لا نقول كالبعاوي ولا نقول حاجة من حاجات زيت، واخد بالك؟ فدول مش دول أئمة العصر؟ طب ردوا اللي يقولك ايه؟ ماشي ردوا يعني بالعموم بس ما تخصصوش، ليه ان شاء الله؟ لماذا؟ ان كانوا مبتدعة فيرد عليهم علنا، ان لم يكونوا مبتدعة وهم على السنة فلا يجوز الرد لا علن ولا غير علن، ولابد من بيان ازاي الشيء للناس، لابد حتى لا يضطر الناس يا اخوان، لا يضطر الناس. امال ليه مجانبة اهل البدع والهواء والرد عليهم؟ عشان الناس تعرف تميز، يعني الناس تعرف تميز، ولما الناس تميز هتمشي ورا ده او ورا هذا، يبقى لابد يعرف. وبعدين اللي حافظ على نفسه اللي يريد الا يرد عليه احد يمشي في حظيرة السنة، انما تخالف السنة ولا تريد ان يرد عليك احد حاجة عجيبة، يعني شيء عجيب جدا. ان اردت ان تسلم فسكن. ومن الكتب العصرية الابداع في نظر الابداع العالم محفوظ، السنة والمبتدعات للشقير، تحذير من البدع لابن باز، ولا يزال علماء المسلمين الحمد لله ينكرون البدع ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمعة والندوات والمحاضرات، مما له كبير الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعين. وما الفوزان له فتوى بيقول إن انتهى علم الجرح والتعديل، كلام ده الجرح والتعديل فيما يتعلق بالرواة
يعني انتهى الحكم على شعبة، على يحيى بن سعيد القطان، على ابن لهيعة، عن شهر بن حوشب، انتهى الكلام خلاص. حكم العلماء، ليس يعني الشيخ الفوزان الرد على البدع، ما هو ده منهجه. نعم. الفصل الرابع في بيان نماذج من البدع المعاصرة. البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمن وقلة العلم وكثرة الدعاء إلى البدع والمخالفات وسريان التشبب بالكفار في عادتهم وتغوصهم، مصداقا لقول النبي لا تتبعون سنن من كان قبلكم، وهي الاحتفال بالمولد النبوي، التبرك بالأماكن والأثار والأموات، البدع في مجالات العبادات التقرب إلى الله، ثم تكلم عن بدعة المولد النبوي، ومن هذا التشبب النصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد النبوي. فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلون وده اللي ابن المبارك قال أخشى على هذه الأمة، أصعب فتنة في هذه الأمة صنفان: علماء مضلون، عالم فاجر، وعابد جاهل. عالم عابد، عالم بس جاهل، فاجر عابد بس جاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ولهذا لا يمكن واحد تراه منحرفا إلا يقول لك إيه، أنا تبع فلان. فمنهم أن يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيم في البيوت والأمكنة المعادة لذلك، ويحضروا جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء معناه الغلو في المدح، وربما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم. إيه والله يا أخواني، أخبرني بعض الإخوة أنه دخل مسجدا في هؤلاء يصلون وراء النبي التراويح، يستحضرون كده ان النبي قدام بقى، واقفين بقى كل واحد كده واقف كده واخد بالك، ويبكون استحضار. ولهذا انت عارف ليه الحضره سميت حضره؟ ليه اسمها حضره؟ بيقف مره واحده، لان النبي حضر، لان النبي حضر، فهم يعتقدون حضور الايه، النبي صلى الله عليه وسلم، وحضور الخضر وكذا، كل هذا عنده. احمدوا الله يا اخوان على سلامة العقل وسلامة الدين. ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الاناشيد الجمعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل اذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء، كلها اختلاط اصلا، مما يسبب الفتنة وجر الى الوقوع في الفواحش. وحتى لو خال هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام واظهار البدع الطعام واظهار الفرح كما يقولون، فإنه بدعة محدثة وكل محدثة بدعة. احنا قلنا ان احتفال بمولد النبوي ليس عليه دليل، لانه سبب لهذا الاحتفال غير وارد في الشرع. وبعدين شيء لم يفعله النبي ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون، كيف نفعله نحن؟ طب قد يقول لك قائل انه النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه، يبدأ إشارة للاحتفال، فبمن أرد؟ يلا حد يرد بسرعة كده. النبي صام الاثنين وقال ذكى يوم ولدت فيه، فعلق هنا الصيام على الولاد، يبقى لماذا تمنعوننا؟ فكيف نرد عليه يا اخواني؟ احتفالا. امال ايه؟ طب ايه علاقه دي بالاحتفال؟ نعم، لكن يعني نقول انتوا خالفتوا في هذه المساله، النبي لما صام وقال ذكى يوم ولدت فيه، انتوا افطرتوا وأكلت وشربت ومليت وملأتم البلد كلها عرائس مولد وحلوى، يبقى هذا خلاف. اثنين، يعني لو كنتم صادقين، يعني لو كنتم صادقين في اتباع النبي ان صام الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه، فصوموا مثل ما صام مثلا. اثنين، انه المقصود هنا انه ليس الاثنين فقط، الاثنين والخميس، وكان يعمل الصالحات ويقول ويبرر ويعلل ذلك بأن الأعمال تعرض، فأحب أن يعرض عملي وأنا إيه. هو فقط ذكر الأمة بمنة ولادته، لكن لم يحدث عبادة بسبب ولادته، العبادة لم تحدث بسبب الولادة، وإنما ذكر الأمة بمنة الولادة. نعم. ثلاث،
ها نعم ده الأصل. هل جاء به النبي؟ إذا أنتم تحتفلون كل سنة بمولده فلماذا خفي على النبي هذا الأمر؟ نعم ما الذي فهمه أصحاب الحديث؟ هل فهموا المواظبة أو الاحتفال بمولده أو فهموا الصيام الاثنين والخميس من أجل رفع الأعمال؟ فهموا ذلك وأنتم فهمتم غير ذلك. أربعة ان انتم ذكرتم حديث الاثنين وعدلتم عنه فصرتم تحتفلون يوم 12 ربيع وممكن يطلع يوم 4 ولا يوم خميس يبقى تركتم الاثنين صار الاحتفال ب 12 ربيع مش بالاثنين. نعم نعم انتم تحتفلون يوم 1 في السنه والاثنين مكرر كل اسبوع وهكذا كلها اجوبة ايه صحيحة. نعم هم في الحقيقة يحتفلون بموته لا بمولده لأن المتفق عليه في الموت 12 ربيع إنما الولادة في أقوال عديد من الأقوال 12 ربيع يبقى أنتم يوم ما بتحتفلوا 12 ربيع ده يوم الموت. ولهذا النبي قال المتفق عليه انه ولد يوم اثنين لكن مش يوم 12 ربيع 12 ربيع ده اقوال عديده لكن ولد يوم الاثنين فانتم تحتفلون ب 12 مش اثنين. قال وقلنا انها بدعه لانه لا اصل لها في الكتاب والسنه عمل السلف وقرون فضلوا انما حدث متاخرا بعد القرن الرابع احدثه الفاطميون الشيعه اللي ايران دلوقتي عاوزانا نسلمها مساجد الدولة الفاطمية. شوف الناس شوف المناهج شوف اتباع المناهج والاعتزاز بها ولو كانت مناهج ضالة كفرية كأن بهم يقولون الآن كما قالوا في أيام صلاح الدين بعد صلاح الدين نحن قد عدنا يا صلاح كانهم يقولون ها نحن قد عدنا يا صلاح انت حررت مصر منا نحن قد عدنا يا صلاح. عايزين مساجد اللي كان بيشرف على الدوله الفاطميه. من باب تخفيف الضرر من باب ارتكام اقل المفسدتين. شفت بقى الحلم لك بس مشايخ السنه ما شاء الله يا اخي كانوا فاهمين. لا يا اخي دي نصوص بنصوص وإلا فليس مشايخ السنة أذكى عقلا وإنما دي النصوص. نسأل الله السلامة. المهم إن كل واحد ساكت. أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاستماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد هل له أصل في الدين؟ هذا يقول أبو حفص تجدين فكهاني وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بأثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. إيه والله. وقال شيخ الإسلام وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده هذا مختلف فيه مع الاتفاق أن ولد يوم الاثنين فإن هذا لم يفعله السلف ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وإنما كانت محبته وتعظيمه في متابعة وطاعته واتباع أمر وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان انتهى.
وقد ألفت في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة، وهو علاوة على كونه بدعة وتشبيها، فإنه يجر إلى إقامة موالد أخرى كموالد الأولياء والمشايخ والزعماء، فيفتح أبواب شر كثيرة. ومن ذلك أيضا التبرك بالأماكن والآثار. التبرك هو طلب البركة، وهو ثبات الخير في الشيء وزيادته. وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه. فالبركة من الإيه؟ من الله سبحانه. إذا بارك الله في شخص، بارك في مال، بارك في ولد، فهو المبارك، فهو الذي ينزل البركة ويثبتها. أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة، المخلوق ما يمنح بركة، إنما الذي يمنح البركة ومين؟ الله سبحانه وتعالى. فإنه لا يقدر على منح بركة وجذيها ولا على إبقائها وتثبيتها. فالتبرك بالأماكن والأثار والأشخاص أحياء ومواتا لا يجوز، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته وتمسح به سبب الحصول من الله. وأما ما كان الصحابة يفعلون من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه ومن فصل من جسمه، فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. التبرك بالآثار، أثار الشخص، هذا خاص بالنبي، ولهذا الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها لتبركوا بها، وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى. ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهم من أفضل الصحابة، لا في الحياة ولا في الإيه الممات. ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه زي ما بيحصل اليوم، لازم أي واحد يذهب هناك يطلع غار حراء يقولك أتذكر. طب هل النبي بعدما فتح مكة صعد غار حراء ليتذكر؟ وهل جاء غار ثور ليتذكر وهو صاحب القصة؟ هنا نزل عليه الوحي، وهنا حفظه الله تبارك وتعالى. فلماذا لم يأتي النبي؟ ديننا مش دين أحجار ودين آثار ودين طقوس ودين غلو في أشخاص وأماكن، ديننا آثار، آثار آثار هداية، آثار نصوص، هذه الآثار التي ينبغي أن نتمسك بها، آثار النبي فسلم التي نصوص، كما صار ابن تيمية في الوسطية إلى ذلك. طيب، ثلاثة، البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله عز وجل. فالبدع التي حدثت في مجال العبادات في هذا الزمن كثيرة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل، وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. والعبادات التي تمارس الآن ولا دل عليها كثيرة جدا، منها الجهر بالنية للصلاة بأن تقول نويت أن أصلي لله، هذه لم ترد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعماله بالإيه؟ بالنيات. والنية محل القلب في عمل القلب لا عمل لساني، ولهذا لا يشرع الجهر بالنية في أي شيء من العبادات. وما ذكره البعض من أنه يشرع الجهر بالنية في عند الأضحية وعند النسك، حيث يقول القائل في النسك لبيك اللهم عمرة أو حجا، ويقول عند الذبح اللهم إن هذا منك وإليك، فهذا خطأ، فإن هذا ليس نية، ليس جهرا بالنية، وإنما هو ذكر عند ذلك. فعند الإحرام شرع لك ذكر، ألا وهو لبيك اللهم عمرة، عند الذبح شرع لك ذكر وهو التسمية. أما النية أن تقول نويت كذا، نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، لا، هذا لا يشرع لا في حج العمرة ولا في الذبح، إنما ده إيه؟ ذكر مشروع، زي ذكر دخول البيت، ذكر الخروج من البيت، ذكر النوم، ذكر القيام من النوم، أيضا ذكر الإيه؟ الإحرام. طيب، ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة، الذكر الجماعي مش الجهر بالذكر، لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الواردة منفردا. يعني السنة نحن نجهر بشيء من هذه الأذكار بعد الصلاة، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، وفي رواية بالتكبير، لكن لا يكون ذلك جماعيا، مش كل الناس بقى مع صوت واحد. وأيضا يقول كان زمان يقول الإمام ويمكن هو موجود عند بعض الأئمة الآن، يقول مثلا مش عارف نسيناها، فاحمد الله مثلا يوم يحمد كذا مش عارف كذا كذا كذا، الله هو أكبر يوم يكبرون كذا 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 كذا، سبحان الله، وبعدين بعد ما خلص يكون برضو شوية أذكار كذا كذا، وبحرمة النبي وبسر الفاتحة. مش عارف دول لسه موجودين ولا لا. احنا كان على زمان كنا نسمع هؤلاء. ومنها طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد دعاء الأموات، وبعد دعاء ولي الأموات، فتحة عند البيع، الفتحة عند الكذا، الفتحة عند العقد، الفتحة عند الخطوبة، فهذا كذا. بعض بقى الناس دلوقتي قالك يا عم استنى، في معانا السنيين فتحة لله يا جماعة، فتحة لله، لأن السنيين بيحرموا فتحة للنبي، خلاص نخليها الفتحة لله، نقول الفتحة لله حرام، يقول لا احنا نعمل ايه بقى، لا فتحة للنبي نفعة ولا فتحة لله نفعة. هذا ذكر أو هذه تلاوة عند موضع يحتاج إلى دليل. الفتحة في الصلاة، فاتحة في الصلاة في التلاوة، لكن لا عند البيع ولا عند الشراء ولا عند. وبعض الناس يبقى عايز يخلف الموعد بس يقولك الفتحة، الفتحة صعبة، الفتحة صعبة، اوعى فتحة صعبة، وما البلاء والبقرة. ومن إقامة المآتم على الأموات، إخوان الدين يحتاج كتير، يحتاج إخوان نتعلم ونبين. والله يا إخوان لو قعدنا 24 ساعة نبين، مش تقعد يا مسكين يكون حظك قاعد ده فلان هو بيسب ولا بيشتم، هو بيعمل يا أخويا، شوف الدين الله ينجحك، شوف الدين، هو الدين ده بتاع الشيخ فلان ولا علان، هو الشيخ فلان ولا علان بيتحمل ده كله ليه؟ عشان ايه انت وانت شغلتك ايه؟ انت لست مسلما، ألست مسلما تغار على الدين؟ انت بتغار على الشخص ولا تغار على الدين؟ ان كنت فعلا تغار على الشخص لله، اركب الوقت هوت وروح له، قل له ناشدتك الله، انا احبك، ناشدتك الله الا رجعت للسنة، لو فعلا بتحبه. لكن ولا واحد يقف على بيت واحد الا يقبل ويمسح ويجي يقربك هنا. طب انت بتحبه؟ ونحن احبابنا ونصحنا واجتمعنا وبلغنا وبينا، بس ما في فايده. انت بتحب شخص روح انصحه، قول له يا شيخ اقبل راسك، اقبل رجلك بدلا من راس، كده ما ينفعش يا شيخ، كده لا، عايزين السنه يا شيخ، طلع كتب السنه واقرا منها يا شيخ، لو سمحت وقف يا شيخ، لا عايزين ابن الاشعث ولا عايزين الحسين، عايزين يا شيخ علمنا السنه الله يكرمك، لا تعلمنا شبهات يا شيخ بالعقل كده، مظاهرات اللي احنا رايحينها يا شيخ، احزاب ايه يا شيخ، احنا من امتى يا شيخ، ما انتوا طول عمركم تقولوا احزاب، اشمعنى لما جت عندكم بقت الاحزاب حلال يا شيخ؟ ده لو الاحزاب ليست محرمه بالشرع هتبقى محرمه بالعقل، واحنا بنرى الدمار قدامنا، نشدناكم الله، علموا بقى الامه يا شيخ، بيقولوا انتوا ما بتعلموش كتب السلف، علموا الامه كتب السلف. ويرجى الله خير يا اخوان، والله لو الطلبه المحبون جالوا سلاما من البيت يرجى خير والله، انما انا اخالف وما زال الناس تقبل ايدي، خلاص بنقص خمسه سته. فالدين محتاج، مش عايزين احنا نكون احنا كمان حمل، يعني احنا بنقول العوام مش نجري الدعاء، يعني مش نكون حمل، كلنا نتكاتف، الصوفيه والاشاعره والجهميه والمعتزله، وابتلينا بالشيعه، ده غير اعداء الاسلام اليهودي والنصارى، غير المعاصي، غير يعني الدين محتاج طاقات، محتاج امكانات، محتاج رجال يبلغه وتعلمه ويعلمه، محتاج. ومنها إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، إنما كان هذا بعيدا عن هديهم، يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو أن ذلك ينفع الميت، وهذا ليس بنافع الميت، ما ينفع الميت إلا العمل الصالح، ولا ينفع الميت إلا الدعاء. أما المآتم هذه أخواني فهي للأحياء، هذه المآتم للأحياء وليست للأموات، يزعمون أن ذلك باب العزاء. طيب، وكل ذلك بدعة لا أصل لها، وأصر وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان، ومنها الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية، وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له من الشرعي. ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب كالعمرة الرجبية، وما يفعل فيه من العبادات الخاصة به كالتطوع بالصلاة والصيام فيه فإنه لا ميزة له على غير من الشهور، لا في العمرة والصيام والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك. رجب لا يختص بشيء. نعم. ومن ذلك الأذكار الصوفية بأنواعها كلها بدع ومحدثات، لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صياغها وهيئتها وأوقاتها، أو رب أو ورد الشافعي، ورد اسمه الشاذلي، ورد الرفاعي، ورد البدوي، كل هذه أوراد ما أنزل الله بها من سلطان. فإنه لم يثبت. وكذلك تخصيص ليلة نصف شعبان بقيام ويوم نصف شعبان بصيام، فإنه لم يثبت عن النبي. صحيح بمجموع الأحاديث في فضيلة ليلة النصف الحديث حسن، مجموع الطرق فالحديث حسن، مجموع الأحاديث تثبت أن له أصلا، لكن فضيلة الليلة لا اختصاص الليلة بعباد. انتبه، هذه هي فضيلة، لكن الفضيلة فضيلة زمان، لكن لا تختص بعبادة، لا تختص بعبادة. والراجح أن الأحاديث حسنة. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية، وزيارة النساء لها، مع أن النبي لعن زوارات القبور. لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، لا يجوز على القول الصحيح. وبعض العلم يستحب ذلك ويرى الرجل كالمرأة، وبعض أهل العلم يكره ذلك ولا يحرمه. فالأقوال في ذلك أربعة. أصحها أن النساء للقبور محرمة، لعن الله زوارات القبور. فإن قال زوارات يعني المكثرات، لا ليس ذا باعتبار زيارات المرأة الوحيدة، ولكن هذا لأن هذه المرأة تزور وهذه المرأة تزور وهذه المرأة تزور، فأطلق هذا على الزوارات. نعم. وختاما نقول إن البدعة بريد الكفر، وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله. فكيف ترضى يا عبد الله، يا صاحب المسجد، يا صاحب الدعوة، يا طالب العلم، يا خطيب المنبر، يا إمام المحراب، كيف ترضى يا أخي أن تفعل بدعة أمامك وأنت ساكت؟ يا أخي يا أخي لو كان هذا عرضك والله ما سكت، والله لكنت أسدا، والله يا أخي لكنت أسدا، والله لو جاء من تحب ومن تدافع عنهم وخاض في عرضك وأخذ من مالك، والله لانقلبت أسدا. أولما جاء الأمر دينا، أولما كان الكلام في دينك صار الأمر هينا. اتق الله يا رجل، من يقبل منا إن زوجته تقول له إنه مثلا فلان اللي تحبه عاكسني في الهاتف؟ ها هتقول إيه بعدها؟ ماذا ستقول؟ هتقول أيضا شيخي وتجراسي؟ أبدا، هتقول أدخل معاه النار لو دخل، تقول كما يقول المتعصبة، لو دخل النار أدخل معاه. حاجة عجيبة إلى هذا المدى. فالبدعة شر من المعصية الكبيرة، والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة، لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب. أنت الآن لو كلمت واحد بيشرب مخدرات، يا أخي اتق الله، خاف ربك، المخدرات دي كذا، بيقول لك إيه يا إخوان؟ بيقولون إيه لما بيقولون كده؟ ولا حتى دخان، يشرب دخان، بيقول لك إيه؟ يا شيخ ادعي لي الله يتوب علي، ادعي لي يا شيخ الله يتوب علي. لكن هتقول لصاحب البدعة إيه؟ توب من إيه؟ توب من الصلاة؟ هو هيقول أنا بتوب من إيه؟ أتوب من الصلاة والصوم؟ أتوب من العلم؟ أتوب من الدعوة إلى الله؟ أتوب من العمل للإسلام؟ فهو نفسه الشيطان يلبس عليه هذا. فصاحب المعصية يعلم أنه على معصية، ولهذا قد تؤثر فيه الكلمة. الرجل يا أخواني الذي قتل 99 نفسا، ما مات قلبه، يقتل 99 نفسا ثم يقذف الله في قلب التوبة، لأنه مع كل نفس أكيد أن يحاسب. ثم انطلق إلى العابد ليسأل، يعني يريد التوبة. ثم انطلق إلى العالم بعدما قتل العابد وأتم به 100، انتقل إلى العالم، قال هل لي من توبة؟ أنا أريد التوبة، هل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن انطلق إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، اذهب يا رجل غير البيئة، فإن من علامة التوبة هذا. العالم سبحان الله العظيم كيف ينقذ الله به الأمة؟ 1000 عابد في البلد لا يستطيعون الرد على بدعة واحدة، 1000 عابد في البلد لا يستطيعون إقامة دين أهل البلد. أما العالم فمصباح مضيء ونور منتشر وحجج وبراهين، حياة القلوب وحياة الأبدان وحياة الأرض. ولهذا فسر بعض السلف قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ذلك بموت العلماء. وقد جاءه الرجل بمئة نفس قال: نعم لك توبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ أنا يا عالم أكون حائلا بين رجل يريد التوبة؟ أنا أكون حائلا بينه وبين ربه؟ لا، بل أفرح، إن ربي يفرح. ولكن وأنصحك ألا تبقى في بلدك، أنصحك ألا تبقى في حزبك. تريد التوبة؟ امسح كل الأرقام. اوعى تقول طب بس انا اروح الليلة بقى عشان هيسحبوك، هيقولك خلي بالك تم الشيخ فلان افت. صحيح مشي بس راح كل حاجة. ايه اللي موديك؟ خليك على الطبعة دي، خليك على الطبعة. انت رايح فين؟ هيحط لك كده، رايح فين؟ الحق بأرض كذا فإن فيها قوم عبد الله فاعبد الله معهم. وينطلق الرجل ليلحق بأرض الصالحين، فتقبض روحه فتختلف فيه الملائكة، ملائكة الرحمة جاء مقبلا تائبا، ملائكة العذاب رجل عربيد قتل 100 نفس. ويرسل الله عز وجل ملكا ليفصل بينهم، قيس ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. كان أقرب يا أخوان الأرض الصلاح؟ كان أقرب في الأول؟ كان أقرب؟ لا، ما كان أقرب. ويتغير الكون. هل عهدتم أرضا تتحرك؟ أرض يا أخواني تتحرك لأتل أتلة. تاب، ما بالكم بصاحب سنة؟ سبحان الله، رجل يقتل 100 نفس تاب إلى الله فما أقام مسجدا، تاب إلى الله فما شرح كتابا، تاب إلى الله فما كفل مسكينا أو أرملة، تاب إلى الله فما قتل عدوا، تاب إلى الله فتحركت أقدامه فقط. ولكن ربك يفرح، فقليلك يكثره، وذنبك يغفره، وحوبك يستره، ودينك يقضيه، وولدك يصلحه، وزوجك يهيئها لك، فعند الله ترجى الأمور. عجلت إليك ربي لترضى، لم تتحرك أقدامه وإنما تحرك قلبه. ليس يأتي قوما في أرض وإنما يأتي طاعة للرب، وإنها اللحظات التي وإن قلت مع الصدق والإخلاص تعظم في الأجر والثواب. ليس النظر إلى حجم العمل وإنما النظر إلى حجم العامل وما حركه. فيوحي الله إلى الأرض: هذه أن تباعدي وهذه أن اقتربي، فيقيس ما بين الأرضين فهو إلى هذه أقرب بشبر. فيا لعظمة الإقبال، يا عبد الله لا تبقى لحظة على بدعة أو معصية، الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين. أقول لك ارحل إلى مكتبتك فإن فيها أئمة هدى ومصابيح دجى، عش بين جنبات الخلال والبربهاري والصابون والإسماعيلي ومسلم والبخاري وأبي داود والترمذي وأحمد والدارقطني، كم هم الأئمة وكم هي الكتب. ارحل ارحل وأغلق بابك واسكب عبراتك وانصب قدميك وقل وأنت أولى من رسول الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين الذي يفتتح ليلة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قل يا ربي ما عندي زاد إلا حبك ولا أرجو أعلى من هدايتك يا رب، وأنت أحكم الحاكمين، من لجأ إليك فطردته ومن سألك فأخذيته ومن دعاك فرددته، أنا العبد المقصر المنيب المذنب اهدني. والله ثم والله ثم والله إن دعاءك لمجاب وإن سؤالك لمؤدى إن كنت مع الله صادقا. فليس الحج هو الفارق وإنما العامل. إلى متى تبقى على ضلال واهتزاز؟ إلى متى تبقى محتارا والحق واضح؟ نير إلى متى؟ وتلك كتب السلف وعلوم السلف ومنهاج النبوة، إلى متى يا رجل؟ إلى متى؟ انأ بنفسك، انأ بنفسك وأقبل على ربك سبحانه. فرجل يقتل 100 نفس يقبل على الله سبحانه وتعالى مرة بصدق فيوحي الله إلى الأرض أن تباعدي وأن اقتربي، فكيف بالذي يتحرك بالهداية ويسأل السلامة؟ وامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، بغي تتاجر بفرجها بفرجها تسقي كلبا نجسا، لا تدرس كتابا ولا تدل على قاعدة من قواعد السنة، يا محروم إنما تسقي كلبا لو ولغ في الإناء الذي سقته منه لوجب أن تغسله 7 أولهن إحداهن أخراهن بالتراب، ولكنها رقت له فسقته فشكر الله لها فغفر الله لها. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يصف حال المرأة ليبين لك مقاما عظيما من المقامات وصلته المرأة: فلقد انعدم الناظر وفقدت الآلة وبعد الماء وتعرضت للهلاك، لكنها قفزت كل هذه الأشياء لتسقي الكلب فغفر الله لها. ما وما أجل إلهي، إن ضل الضال فمنه وليس ربك بظلام للعبيد، من تراهم يتساقطون ما عاشوا لحظة صدق، والله لو عاشوها لما كانوا عليها، لما كانوا على الضلال والانحراف. لو سألوا الله بصدق، لو سألوا الله بصدق فإن سألتها عبد الله ربك عز وجل هداك وأعطاك. والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها. والبدع اسمع الكلام اسمع، والبدع تقضي على السنن، أفتحب أن تكون أنت الرجل الذي تقضي على السنن وتكره إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة؟ كم من إنسان كرهته بسبب بدعتك. والبدعة تباعد عن الله وتوجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها. وأخيرا، كيف نعامل أهل البدع الذين بانت لهم السنة وأصروا عليها؟ واحد، تحرم زيارة المبتدع. اثنين، تحرم مجالسته إلا على وجه النصيحة له والإنكار عليه، لأن مخالطته تؤثر على مخالطه شرا وتنشر عدواه إلى غيره. نعم، مجالسة ممرضة مخالفة للكتاب والسنة، إلا أن تكون منكرا، ولا تنكر المرة الاثنين والعشرة. إنما أنكرت فبان لك إعراضه لا ينبغي أن تجالس بعد ذلك. قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغضب بيده فليم يستطف بلسانه فليم يستطف بقلبه. ذكر ابن بطة أن سفيان الثوري دخل الكوفة، دخل البصرة يوما فسأل عن الربيع بن صبيح فأثنوا عليه خيرا وقالوا: هذا رجل لا نعلم إلا على السنة. قال: من بطانته؟ يجالس مين؟ مجالسة المين؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. يعلق ابن بطة رحمه الله على هذا، ما قال بالغ سفيان، رجل يثنى عليه ثم لأنه يجالس القدرية يبقى قدري، بالغ سفيان أبدا، إنما قال ابن بطة: والله لقد نطق بالحكمة. ويجب التحذير منهم ومن شرهم، لازم تحذر منهم ومن شرهم بأعيانهم وبجماعاتهم وأحزابهم، لكن بعلم كما قلنا، سب لا نعرفه، إنما بالعلم والتبديع والتضليل، توافر الشروط وانتفاء الموانع، وليس الرد والتحذير والتبديع والتضليل سبا، وإلا كان السلف كلهم سبابة. ويجب التحذير منهم من شرهم إذا لم يمكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من مساولة البدع. وإذا عند ولاة الأمور يمنعونهم، بل يذبحون المخالف، كما ذبح خالد بن عبد الله القسري، ذبح الجعد بن درهم، وقال في يوم عيد النحر: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وإلا فإنه يجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدعة. ثم تجيب مسجدك كيف؟ لا تسيب المسجد. وردعهم عن شرهم لأن خطرهم على الإسلام شديد. ثم إنه يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة على نصر بدعتهم وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق. يبقى المبتدعة صناعة الكفار، المبتدعة يحبهم الكفار، لأن في ذلك القضاء على الإسلام وتشويه صورته. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بعد المغرب إن شاء الله سنتناول رسالة شيخ الإسلام المختصرة في شرح حديث بدأ الإسلام غريبا، بعد المغرب إن شاء الله.